إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. موضوع الحديث: تساوي الأركان مع ركن القيام للقراءة والجلوس للتشهد أو دونهما. موضوع الحديث: في اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في طمأنينة وتمام. قال البراء رضي الله عنه: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، أي نظرت بحرص وشدة تتبع. فرمقت نظرت بحرص وشدة تتبع، فوجدت قيامه، يعني القيام للقراءة قبل الركوع، فركعته أي فركوعه، فاعتداله بعد ركوعه، فسجدته فجلسته بين السجدتين أي فجلوسه بين السجدتين، فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف. ما بين التسليم والانصراف ما زائدة، والمراد انصرافه إلى بيته بعد السلام من الصلاة قريبا من السواء، أي من التساوي، وإن كان بينهما فرق يسير كما تشعر به كلمة قريبا، قريبا من السواء. ما خلا القيام والقعود كما في رواية البخاري، أي ما عدا القيام للقراءة والقعود للتشهد. ما مصدرية، وخلا فعل ماض للاستثناء. ما خلا القيام والقعود أي القيام للقراءة والقعود للتشهد. فيصف البراء رضي الله عنه صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن وصفها أنها متقاربة متناسبة، فإن قيامه للقراءة وجلوسه للتشهد يكونان مناسبين للركوع والاعتدال والسجود، فلا يطيل القيام مثلا ويخفف الركوع، أو يطيل السجود ثم يخفف القيام، أو الجلوس بين كل ركن، بل يجعل ذلك كله مناسبا للركن الآخر. وليس معناه أنه لا يخفف واحدا ويثقل الآخر، وإلا فمن المعلوم أن القيام والجلوس أطول من غيرهما، كما تدل عليه زيادة البخاري في الحديث: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء، فيجعل القيام والقعود أطول من سائرهما. ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. فبين البراء رضي الله عنه من لحظه لحظا خفيفا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا مع تقديره لها، ليعلمها ويعمل بها في صلاته، وليبلغ الأمة ما كانت عليه صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما فعل وقد نقل كما في هذا الحديث. وكانت صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما وصفها البراء على النحو التالي: يطول الركوع والسجود والاعتدال، يخفف القراءة والتشهد، حتى تكون هذه الأركان قريبة التساوي في المقدار الزماني، وقد يطول القراءة والتشهد فيكونان أطول من سائر الأركان، كما في رواية البخاري: ما خلا القيام والقعود. هذا الحديث أخرجه البخاري في الصحيح في 3 مواضع، وكلها من طريق الحكم بن عتيبة عن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه، وكلها متقاربة اللفظ، إلا ما زاده من استثناء القيام والقعود كما في الرواية الثانية في الحديث الذي معنا. قد وقع شيء من التعارض بين بعض الروايات، وتكلم ابن معين في بعض الرواة، ولكن الرواية التي ذكرها الشيخ رحمه الله والتي فيها زيادة البخاري رواية ثابتة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث جابر وقد تقدم كان يقرأ في الصبح بالستين إلى المئة، وكان ينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها معه نساء من المؤمنات ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يمد في سائر الأركان كما يمد في القراءة أو قريبا منها لما انصرف من صلاة الصبح إلا بعد طلوع الشمس، لأنه كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في الصبح بالستين إلى المئة. فلو كان الركوع والقيام والسجود وما بين السجدتين على هذا المقدار ما انصرفوا من الصلاة إلا بعد طلوع الشمس، ولكن كانوا يخرجون وقد عرف الرجل جليسة. وترجع المؤمنات التي صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ما يعرفهن أحد من الغلس، فهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في القراءة أحيانا ما لا يطيل في سائر الأركان. فإذا هذه الزيادة التي ذكرها البخاري رحمه الله فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يجعل القيام والقعود والتشهد في كثير من الأحوال لا يجعلهما على نفس المقدار الزماني الذي يكون في سائر الأركان. يؤخذ من الحديث مشروعية تطويل ركن الاعتدال من الركوع كتطويل الركوع والسجود. ونقل الحافظ في الفتح أن المرجح عند الشافعية عدم تطويله، وقد أشار إليه الشافعي في الأم، ولكنه نص على كراهته فقط. وبالغ بعض أصحاب الشافعي فأبطل الصلاة بالتطويل في ركن الاعتدال من الركوع لأنه زعم أنه يقطع الموالاة، وخالف النووي في ذلك فأجاز التطويل لما عليه من الأدلة الصحيحة الصريحة، ومنها هذا الحديث والذي يأتي بعده إن شاء الله، ومنها حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ سورة البقرة والنساء وآل عمران، وكانت النساء قبل آل عمران، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة قرأ سورة البقرة والنساء وآل عمران ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه الذي قرأ فيه البقرة والنساء وآل عمران، يقول سبحان ربي العظيم، ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، والركوع كان قريبا من قراءة البقرة والنساء وآل عمران. فهذا الحديث وقد أخرجه مسلم في الصحيح فيه دلالة على أن التطويل يقع أيضا في القيام بعد الركوع. قال النووي بعد أن ذكر حديث حذيفة الجواب عن هذا الحديث صعب، وهو كما قال، لأنهم يقولون كما قال الشافعي رحمه الله نص على كراهة التطويل في ركن الاعتدال من الركوع كما في الأم، بل ذهب بعض أصحابه إلى القول ببطلان الصلاة التي يطيل فيها المصلي ركن الاعتدال من الركوع بزعم أنه يقطع الموالاة بين أركان الصلاة. والنووي الشافعي وهو بعد أن أجاز التطويل لما عليه من الأدلة الصحيحة الصريحة وذكر حديث حذيفة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع الله لمن حمده ثم قام طويلا قريبا مما ركع، يعني بمقدار ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة والنساء وآل عمران، هذا لا شك يستغرق وقتا طويلا، فقام قريبا من الركوع وكان الركوع قريبا من القراءة. قال الجواب عن هذا الحديث صعب، وهو كما قال رحمه الله. فإذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يساوي بين الأركان مع ركن القيام للقراءة والجلوس للتشهد حتى يكون ذلك كله قريبا من السواء، قريبا من السواء، كما قال البراء رضي الله عنه. وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء، فما دون ذلك يكون قريبا من السواء. اعتدال أركان الصلاة مع تخفي فيها في طمأنينة وتمام، كذلك كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالأفضل أن يكون الركوع والاعتدال منه والسجود والاعتدال منه، أن تكون هذه الأركان متساوية المقادير، فلا يطيل المصلي بعضها على بعض، وأن يكون القيام للقراءة والجلوس للتشهد الأخير أطول من غيرهما كما تدل عليه روايات البخاري، وأن تكون الصلاة في جملتها متناسبة، فيكون طول القراءة مناسبا مثلا للركوع والسجود. في الحديث ثبوت الطمأنينة في الاعتدال من الركوع والسجود، خلافا للمتلاعبين في صلاتهم ممن لا يقيمون أصلابهم في هذين الركنين. زعم بعضهم أن الرفع من الركوع ركن صغير لأنه لم يسن فيه تكرير التسبيحات كالركوع والسجود، ولكن هذا قياس فاسد لأنه قياس في مقابلة النص، فإن الذكر المشروع في الاعتدال من الركوع أطول من الذكر المشروع في الركوع، وقد أخرج ذلك مسلم في حديث ثلاثة من الصحابة، لكون المعهود من صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو تطويل قيام القراءة وقعود التشهد على غيرهما من أفعال الصلاة. اختلف شراح الحديث في معنى هذه المناسبة بين أفعال صلاته صلى الله عليه وسلم بما فيها القيام. النووي جعلها صفة عارضة وليست دائمة، وابن دقيق العيد قال يقتضي هذا تخفيف ما العادة فيه التطويل أو تطويل ما العادة فيه التخفيف، يعني أن ذلك يكون كما قال النووي كالصفة العارضة وليست على الدوام، وقد تعرض أمور. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أطال القراءة أطال غيرها من الأركان، فيكون قريبا من السواء تطويلا وتخفيفا، إذا أطال القراءة أطال غيرها من الأركان، وإذا خفف القراءة خفف غيرها من الأركان، فيكون قريبا من السواء تطويلا وتخفيفا. ومثل القراءة في التطويل والتخفيف القعود للتشهد، قد ذهب إلى ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة وفي تهذيب السنن، وهذا هو الحق. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. موضوع الحديث في بيان حكم تطويل القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين. موضوع الحديث في مشروعية تطويل ركن الاعتدال من الركوع وبين السجدتين. ثابت البناني هو أبو محمد ثابت بن أسلم البناني، بصري أحد الأعلام، ثقة من كبار التابعين، عابد زاهد، روى عنه جماعة من الصحابة وروى عنه جمع من التابعين، وهو أحد الثلاثة الذين هم أثبت الناس في أنس بن مالك، رويت له فضائل وكرامات كثيرة وروى له الجماعة. توفي سنة 17 وقيل سنة 23 رحمه الله. قال فيما رواه عن أنس بن مالك رضي الله عنه: إني لا آل بمد الهمزة، لا آل أي لا أقصر، والغرض من الجملة حث الناس على الأخذ بما يفعل. إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. أن أصلي بكم أي لا أقصر في الصلاة بكم، لا آل أن أصلي بكم، أي لا أقصر في الصلاة بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب، أي وقف قائما حتى يقول القائل قد نسي، أي ذهل، أصابه الذهول نسي. وإذا رفع رأسه من السجدة، أي من السجدة الأولى، مكث، أي بقي جالسا حتى يقول القائل قد نسي. يقول لا أراكم، أي لا أبصركم. والخطاب لأهل زمان ثابت الذين كانوا يخففون القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين. يقول حتى يظن المأموم أنه قد نسي، يعني مما يطيل في هذا الركن الذي كان الناس يخففونه. الصحابة رضي الله عنهم تحملوا مسؤوليتهم بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نشر دين الإسلام العظيم وتبليغ أحكامه التي حملوها عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولإحساس أنس رضي الله عنه بهذه المسؤولية العظيمة قال لأصحابه: إني لا آل، أي لا أقصر أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. فكان من صفة صلاته رضي الله عنه فيما أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يمكث بعد الرفع من الركوع والرفع من السجود طويلا حتى يظن بعضهم من طول ما أطال فيه أنه قد نسي. فهذا يدل على أن هذين الركنين يطال فيهما القيام والقعود، كما دل على ذلك أنس في هذا الحديث، وهو يقول إنه سيجتهد فلا يقصر أن يصلي بهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالصحابة، وإنما فعل ذلك أنس رضي الله عنه ليقتدوا به فيصلوا مثله، وحينئذ يكونون قد أتوا بصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الراوي وهو ثابت البناني: فكان أنس يصنع شيئا من تمام الصلاة وحسنها، يقول لا أراكم، يخاطب أهل زمانه ومن كان سامعا، لا أراكم تصنعون مثله، كان يطيل القيام بعد الركوع والجلوس بعد السجود، فكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل من طول قيامه قد نسي أنه في القيام الذي بين الركوع والسجود، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل من طول جلوسه قد نسي. ففي الحديث دليل على مشروعية تطويل القيام بعد الركوع وتطويل الجلوس بعد السجود، وأنه فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. موضوع الحديث في بيان ما كانت عليه صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أنس رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام، أي خلف إمام، قط بفتح القاف وتشديد الطاء المضمومة، قط ظرف لاستغراق ما مضى من الزمان مبني على الضم في محل نصب على الظرفية، والمعنى ما صليت فيما مضى من الزمان قبل كلامي هذا صلاة هي أخف ولا أتم من صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ أصليها معه. ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخف صلاة ولا أتم، أي جمع فيها بين التخفيف والإتمام، أي الإكمال، والمعنى أن صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم خفيفة بدون نقص، بل هي جامعة بين التخفيف والإكمال، صلاة خفيفة وتامة وكاملة. ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم
يأمر بالتيسير ويدعو إليه بالقول والفعل امتثالا لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن التيسير التخفيف في الصلاة مع إعطاء العبادة حقها من الكمال والتمام، ولذلك كانت صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم خفيفة في تمام وكمال. فأنفي أنس رضي الله عنه أن يكون صلى خلف أي إمام من الأئمة إلا وكانت صلاته خلف الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم أخف، بحيث لا يشق على المأمومين فيخرجون من الصلاة وهم فيها راغبون، ولا أتم من صلاته صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الإنسان إذا سمع بهذا التخفيف قد يهم أن شيئا من الإخلال بتمام الصلاة أو بكمالها قد وقع. فذكر رضي الله عنه أنها كانت أخف صلاة وهي أتم صلاة وأكملها، فقال رضي الله عنه ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأتي بها كاملة بلا خلل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويكملها بالمحافظة على واجباتها ومستحباتها، ومع ذلك تكون خفيفة بلا مشقة ولا إعنات على المصلين. وهذا من فقه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن بركته أنها تكون خفيفة وتكون كاملة وتامة. في الحديث أن الإمام يأتي بالصلاة خفيفة حتى لا يشق على المصلين، وتامة حتى لا ينقص من ثوابها شيء، فإتمامها يكون بالإتيان بواجباتها ومستحباتها من غير تطويل، وتخفيفها يكون بالاقتصار على واجباتها وبعض مستحباتها. وفي الحديث أن صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكمل صلاة، فليحرص المصلي على أن يجعل صلاته كصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليحظى بالاقتداء ويفوز بعظيم الأجر. ومن صلى بالناس كصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قراءته وقيامه وقعوده وركوعه وسجوده فهو مخفف في تمام، وإن ثقل ذلك على بعض الناس. يعني هذا الأمر إذا لم يفهم فهما صحيحا فإن الإنسان إذا أما بالناس يمكن أن يخل بالصلاة، لأنه يراعي جانب التخفيف وحده. ولكن ما ضابط التخفيف؟ الناس يتفاوتون، فإذا أتى الإنسان بأقل شيء فهناك من يقول أطلت، فالناس يتفاوتون، فما هو الضابط؟ الضابط أن يأتي بالصلاة كصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قراءته وقيامه وقعوده وركوعه وسجوده، وحينئذ يكون مخففا وإن ثقل ذلك على بعض الناس. فموضوع الحديث الذي ذكره أنس رضي الله عنه هو في تخفيف الصلاة مع إتمامها وبيان كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه يدل على طلب أمرين: على التخفيف في حق الإمام مع الإتمام وعدم التقصير، وذلك هو الوسط العدل، الميل إلى أحد الطرفين خروج عن العدل، فلابد من التخفيف مع الإتمام. وأما التطويل في حق الإمام فإضرار بالمأمومين، وقد تقدم النهي عن ذلك والتصريح بالعلة، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التقصير عن الإتمام فبخس لحق العبادة، ولا يراد بالتقصير هنا ما يظنه الناس من ترك الواجبات الذي يرفع حقيقة الصلاة كما فعل المسيء في صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه يصلي قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني لم يأتي بحقيقة الصلاة الشرعية، قال فارجع فصلي فإنك لم تصلي. فالمراد هنا أن يأتي بالصلاة تامة مع التخفيف فيها رعاية لحق المأمومين. فالمراد بالتخفيف قد يكون منصبا على القراءة، كما أخرج ذلك مسلم عن أنس وهو راوي الحديث الذي معنا رضي الله عنه، قال أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة رحمة بأمه. عندما يسمع بكاء الصبي وهو يبكي تصلي أمه وراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع المصليات، فكان النبي إذا سمع بكاء الصبي يخفف صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القراءة رعاية لهذه الأم ورحمة بها، يقول أنس فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة، ويقتصر مثلا في الركوع والسجود على 3 تسبيحات، هذا من التخفيف أو قريبا من ذلك، وفي الاعتدال على الذكر الوارد فيه، وفي التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتعوذ من 4 يأتي بذلك في تمام، فإذا فعل ذلك فقد خفف الصلاة وأتى بها كاملة تامة كما كان يأتي بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا هو ما دل عليه حديث أنس أن تكون الصلاة إذا أم الرجل بالناس خفيفة في تمام وكمال كصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحديث جواز إمامة المفضول للفاضل، على تقدير أن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أفضل ممن يصلي به غير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالإمام الراتب مقدم على غيره ولا يفتات عليه ولا يتقدم على الإمام الراتب سواه، فكان أنس وقد طالت به حياة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي وراء الأئمة في مساجد المسلمين حيث كان، فما وجد صلاة كانت أخف ولا أتم من صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيكون أنس رضي الله عنه أفضل ممن يصلي خلفه، ففيه جواز إمامة المفضول للفاضل ولا يتقدم على الإمام الراتب بحال، فهذا مخالف لما استقر من أمور الشريعة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمنا كيف نأتي بهذه العبادة على أتم وجه، لا نساوي الإمام ولا نسابقه ولا نركض عنه بعد الإتيان بالركن، وإنما نتابعه، وكذلك فيما يتعلق بأمور الإمامة فقد ضبطها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إمام المسجد مقدم على غيره، الإمام الراتب مقدم على غيره، لا يتقدم عليه أحد وإن كان أعلم الناس لأنه هو الإمام الراتب. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن ذا السلطان كالإمام الراتب. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. أراد بشيخهم أبا بريد عمرو بن سلمة الجرمي، ويقال أبو يزيد لا أبو بريد. هذا الحديث في بيان حكم الجلوس بعد السجود قبل أن ينهض للثانية أو الرابعة. حكم الجلوس بعد السجود قبل أن ينهض للثانية أو الرابعة. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري، هو تابعي ثقة أحد الأئمة الأعلام والفقهاء ذوي الألباب، كان كثير الحديث، طلب للقضاء للبصرة فهرب إلى الشام إشفاقا من تولي القضاء، روى عن جمع من الصحابة وروى عنه خلق كثير من التابعين وروى له الجماعة، توفي 600 أو 700 رحمه الله تعالى. ذكر ابن حبان في الثقات قصة وفاته وفيها من العبر والفوائد الشيء الكثير العجيب رحمه الله تعالى. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا مالك بن الحويرث، يقال هو مالك بن الحارث الليثي رضي الله عنه، قدم مع نفر من قومه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز لتبوك، وكان مالك ومن جاء معه شبابة متقاربين أي في السن، فأقاموا عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 ليلة. قال مالك رضي الله عنه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما رأى أن اشتقنا إلى أهلينا وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه، قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم. سكن مالك بن الحويرث رضي الله عنه البصرة، ومات فيها 74 رضي الله عنه. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا، هو مسجد في البصرة، والإشارة إليه لبيان التأكد من القول والتأكيد من الحديث، يقول في مسجدنا هذا ليؤكد على كلامه، فالإشارة للتأكد من الحديث. فقال أي مالك رضي الله عنه: إني لأصلي بكم، إني لأصلي بكم بفتح اللام للتوكيد، لأصلي بكم، وما أريد الصلاة، يعني ما أقصد أن أصلي لولا أني أريد أن أعلمكم صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه ليس في وقت الصلاة، لم يكن الوقت وقت صلاة، وإنما صلى بهم للتعليم. فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، يعني أصلي بكم وما أقصد أن أصلي لولا أني أريد أن أعلمكم كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الوقت لم يكن وقت صلاة. أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، أي كيف أبصرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة، القائل لأبي قلابة هو الراوي عنه وهو أيوب، فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا. وشيخنا هذا هو عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه، كان كبيرا في ذلك الوقت، وهو الذي كان يؤم قومه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وله 6 أو له 7 سنين، لأنه كان أكثرهم قرآنا. وله قصة مشهورة عند البخاري أنه كان صغيرا وكان عنده بردة، إذا سجد تقلصت عنه، حتى قالت امرأة من القوم كانت تصلي خلفه: واروا عنا استقارئكم. قال: فجاءوا لي بثوب أو بحلة، قال: فما فرحت بشيء يومئذ مثل ما فرحت بتلك البردة. كان له من العمر 6 أو 7 سنوات، فكان صبيا صغيرا، ولكنه كان أقرأ القوم فكان يصلي به. فهو الذي أراد عندما قال مثل صلاة شيخنا هذا، مثل صلاة بنصب مثل على أنها مفعول مطلق عامله محذوف، والتقدير يصلي مثل صلاة شيخنا هذا، يعني عمرو بن سلمة رضي الله عنه. وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود بعد أن ينهض في الركعة الأولى، وهذا ما يسميه الفقهاء بجلسة الاستراحة. وأراد بشيخهم أبا بريد عمرو بن سلمة الجرمي، ويقال أبو يزيد رضي الله عنه. فيخبر أبو قلابة رحمه الله أن مالك بن الحويرث الصحابي جاءهم في مسجدهم فصلى بهم تطوعا قصد تعليمهم كيفية رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سئل أبو قلابة عن صلاته التي علمهم إياها أخبر أنها كصلاة شيخهم وهو عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه، ثم وصف صلاة شيخهم المذكور أنه كان يجلس إذا رفع من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة قبل أن يقوم إلى الثانية والرابعة، وهي التي تسمى بجلسة الاستراحة. ففي الحديث دليل لمن قال بسنية جلسة الاستراحة، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد. قال قوم لا تشرع، منهم مالك وأبو حنيفة، وهو قول للشافعي ورواية عن أحمد أيضا. مستدلين بحديث وائل بن حجر عند البزار بلفظ: فكان إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة قام كما هو ولم يجلس. حكاه الصنعاني في سبل السلام وقال: ضعفه النووي. وعلى فرض صحته لا يدل على عدم مشروعية هذه الجلسة الثابتة بالأحاديث الصحيحة، ونفي وائل بن حجر رضي الله عنه لها لا يدل على عدم مشروعيتها، ولا يدل على عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم له، بل غاية ما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا، فالفعل لبيان السنية والترك لبيان الجواز، فالفعل لبيان السنية والترك لبيان الجواز. ومن هنا نعلم أن المذهب الأول هو الراجح لقوة دليله، وهو أن هذه الجلسة وهي جلسة الاستراحة سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة. والصحابة رضي الله عنهم تحملوا المسؤولية بعد النبي صلى الله عليه وسلم في نشر العلم وفي أدائه للأمة، وكانوا يشعرون بهذه المسؤولية شعورا كاملا، فأدوا ما أخذوه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أدى من بعدهم تلك الأمانة إلى الأجيال. لذلك يقول: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، وإنما من أجل أن يعلمهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال أبو خلابة: جاءنا مالك بن الحويرث وهو أحد الصحابة رضي الله عنهم في مسجدنا فقال: إني جئت إليكم لأصلي بكم صلاة لم أقصد التعبد بها، لأن الوقت لم يكن وقت صلاة، وإنما قصدت تعليمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بطريق عملية ليكون التعليم بصورة الفعل أقرب في أذهانكم وأحضر في تصوركم دائما. فقال الراوي عن أبي طلابة، وهذا من حرصهم على العلم: كيف كان مالك بن الحويرث الذي علمكم صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي؟ فكيف صلى؟ فقال: صلى مثل صلاة شيخنا أبي يزيد عمرو بن سلمة الجرمي، وكان يجلس جلسة خفيفة إذا رفع رأسه من السجود للقيام قبل أن ينهض قائما. فذكر جلسة الاستراحة. لا خلاف عند العلماء في إباحة تلك الجلسة، وإنما الخلاف في استحبابها، فذهب إلى استحبابها الشافعي في المشهور من مذهبه وأحمد في إحدى الروايتين عنه، واختارها من أصحابه الخلال لهذا الحديث الصحيح، وذهب إلى عدم استحبابها من الصحابة عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس رضي الله عنه، ومن المحدثين الثوري وإسحاق، ومن الأئمة أبو حنيفة ومالك وهو المشهور من مذهب أحمد، وقال: أكثر الأحاديث على هذا، يعني على تركها. قال الترمذي: عليه العمل عند أهل العلم. وقال أبو الزناد: تلك السنة، ومال بعض العلماء إلى فعلها عند الحاجة إليها من كبر أو ضعف جمعا بين الأدلة. فقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أتى بجلسة الاستراحة لما بدنا، يعني لما أصابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض ضعف أو بعض كبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني في حالات خاصة، ولم يكن ذلك على سبيل المداومة. قال ابن قدامة في المغني: وهذا فيه جمع بين الأخبار وتوسط بين القولين. والحق أن الأدلة الصحيحة تدل على سنية جلسة الاستراحة، وليس هنالك ما يلجئ إلى جمع أو غيره، وإنما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي بتلك الجلسة كما في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا جلسة الاستراحة مستحبة، وقد قال بعضهم إنها تستحب عند الحاجة، يعني يؤتى بها إذا كان في حاجة إليه، موضوعها عند النهوض من السجود إلى القيام. القصد منها الاستراحة لبعد السجود من القيام، لذا لم يشرع لها تكبير ولا ذكر. في الحديث جواز التعليم بالفعل ليكون أبقى في ذهن المتعلم، وجواز فعل العبادة لأجل التعليم، وأنه ليس من التشريك في العمل، فإن الأصل الباعث على هذه الصلاة هو إرادة التعليم، والتعليم قربة كما أن الصلاة قربة، فهو يؤدي ما رأى من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يتعلق بهذه الفريضة العظيمة، فيصلي بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما صلاها خلفه، هذا مقصد عظيم، وهو يصلي تطوعا لله تبارك وتعالى، فيقصد الصلاة وكذلك يقصد التعليم بالصلاة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وقد كان يصلي أحيانا على المنبر يصلي ركعتين ويعلم الصحابة ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن إنسانا يمكن أن يقول ولكن لو فعلنا ذلك فهذا من الشرك بالله تبارك وتعالى، لأننا لا نصلي لله تبارك وتعالى، إنما نصلي لهؤلاء الناظرين لكي يتعلموا، ليس في هذا أي شيء من هذا الوهم، وإنما هو من أعظم المقاصد أن يتعلم الناس كيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما يتعلق بالوضوء، فيمكن للمعلم أن يتوضأ بمحضر من تلاميذه الصغار يعلمهم بطريقة عملية، لأنهم قد لا يدركون الوصف ولا يحصلون الأحاديث والأدلة، وتغيم المعالم الحقيقية للفريضة وللعبادة حتى لا تكون واضحة في أذهانهم، فإذا فعل ذلك ورأوه فإنهم حينئذ لا يمكن أن ينسوه بعد إلا أن يشاء ربي شيئا، فإذا أخذ يصف لهم كيفية مسح الأذنين مثلا وأنه يتتبع ذلك باطنا وظاهرا قد لا يتصورونه، ولكن إذا فعله أمامهم فإنهم حينئذ يقلدونه فيما فعل. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مالك ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. الحديث في بيان ما يفعل باليدين عند السجود، كيف تكون اليدان عند السجود. عن عبد الله بن مالك بن بحينة، هو عبد الله بن مالك ابن جندب الأزدي، صحابي وابن صحابي وجدته صحابية، وبحينة اسم أمه بنت الحارث بن عبد المطلب، ولذلك يقرأ مالك بالتنوين. أسلم قديما وكان ناسكا فاضلا، نزل في مكان يبعد 30 ميلا عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي في ذلك الموضع أو في المدينة نفسها في خلافة معاوية ما بين سنة 54 و58 من الهجرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى، يعني إذا سجد، إذا صلى هنا في هذا الحديث يعني إذا سجد، فرج بين يديه أي باعد بين يديه، يعني باعد ما بين عضديه وفرج بينهما وبين جنبيه بدليل ما بعده، حتى يبدو بياض إبطيه، حتى يبدو أي حتى يظهر بياض إبطيه. الإبطان مثنى الإبط، هو باطن المنكب، ويكون لونه أبيض من لون بقية الجلد غالبا لاختفائه عن المؤثرات الخارجية من الهواء والشمس، فيكون أبيض من سائر الجلد الذي يتعرض لتلك المؤثرات، ولذلك قال حتى يبدو بياض إبطيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خلق الله تبارك وتعالى الإنسان بما فيه من حواس وأعضاء، وأمره أن يعملها جميعا في عبادته جل وعلا، لينال كل عضو حظه من عبادة ربه تبارك وتعالى. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى فرج بين يديه، باعد يديه عضديه عن جنبيه، وضع كفيه ورفع مرفقيه حتى يبدو بياض إبطيه، ويرفع بطنه عن فخذيه، وبذلك يكون قد أعمل جميع جوارحه في عبادة ربه تبارك وتعالى، بل في أفضل العبادة وهو السجود. هذه الهيئة التي فيها المجافاة هي ما ثبت من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجافي عضديه عن جنبيه ويجافي بطنه عن فخذيه، ولكن بعض الناس يأتي بهذه المجافاة بلون من ألوان المبالغة، وقد يكون طويلا جسيما، فإذا ما جاف بطنه عن فخذيه تجده كالذي انبطح على الأرض، ويكون منظره منفرا، لأنه ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بهذه المجافاة على هذا النحو. في الحديث دليل على سنية التجافي في السجود، إظهار النشاط في العبادة الذي هو ضد الكسل، ولأن عدم المجافاة هيئة الكسالة. وقد ورد في صحيح مسلم عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي يديه حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر من تحته لمرت صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان يجافي يديه حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر من تحته لمرت. إلا أن هذه الهيئة محمولة على الاستحباب، لما روى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: شكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إليه مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا، فقال: استعينوا بالركب. قال ابن عجلان أحد رواته: وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا أطال السجود وأعيا، يعني أصابه الإعياء. أفاده في الفتح وسكت عن الحديث فلم يحكم عليه بصحة ولا ضعف، والحديث بسند رجاله رجال الصحيح، ولكن هذا عند إطالة السجود، فإنه يستعين بالركب كما قال في هذا الحديث عندما يصيبه الإعياء، أو يكون قد تعب من طول السجود والتسبيح لله تبارك وتعالى. بعض العلماء قصر المجافاة على الرجال دون النساء بحجة أن المطلوب من النساء التستر، فقالوا إن السنة في الصلاة في السجود أن تنجمع المرأة وألا تأتي بالمجافاة على عكس الرجل. قالوا: التجافي تبديد للأعضاء وإبراز لها، والمرأة مطلوب منها التستر، وهذا التجافي مناف لما طلب من النساء. والحق أن النساء داخلات في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، فلا يخرجن من هذا الأمر إلا بدليل ولا دليل. والأحكام التي أتى بها الشرع تشمل الرجال والنساء إلا ما دل دليل على تخصيص الرجال بأمر أو على تخصيص النساء بآخر. فإذا المجافاة للمرأة كما هي للرجل سواء بسواء، لأنه لم يأتي دليل على تخصيص الرجال بهذه السنة من سنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأمر بالستر بالنسبة للمرأة على حاله، فالمرأة تأتي بالستر وتجتهد في أن تكون بعيدة عن أبصار الرجال، أن تتسرب أبصار الرجال إليها، ومعلوم أن المرأة شرع لها أن تصلي في بيتها، وقد دل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمور الشرع بحيث تتساوق ولا تتعارض ولا تتقاطع، لأن هذا الدين من عند الله تبارك وتعالى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالحكم الذي يشمل الرجل يشمل المرأة إلا إذا جاء دليل على تخصيص الرجال به، فحينئذ يكون خاصا بالرجال، وكذلك ما يتعلق بتخصيص النساء ببعض الأحكام. المصنف رحمه الله ذكر حديث عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج، أي باعد بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. أن صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت صلاة رغبة ونشاط، وكان يعطي كل عضو حقه من العباد، فكان إذا سجد فرج بين يديه، ومن شدة التفريج بينهما يظهر بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك عنوان النشاط في الصلاة والرغبة في العبادة، وتباعدا وتجافيا عن هيئات الكسلان الذي يضم بعض أعضائه إلى بعض فيزيل عن بعضها عناء العبادة. في الحديث دليل على استحباب هذه الهيئة في السجود مع مباعدة عضديه عن جنبيه، وذلك مخصص بالسجود، كما عند مسلم في الصحيح من حديث البراء يرفعه: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وهو في حديث الباب مطلق، ولكنه في هذا الحديث مقيد، فيحمل المطلق على المقيد ويختص التفريج بحال السجود. هذا إذا كنت تصلي وحدك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي بهم، أو كانوا يرونه يصلي بعض النوافل صلى الله عليه وعلى آله وسلم منفردا، يعني لا يكون في الصف. أنت عندما تكون مأموما وتريد أن تأتي بسنة المجافاة هذه، فالله المستعان، يعني لو أن كل مصلي بجوار أخيه في الصف أراد أن يأتي بسنة المجافاة على هذا النحو الموصوف، فكيف يصلي الناس؟ إذن ما أمكن ذلك، يعني إذا كنت تصلي إماما أو تصلي وحدك، أو كان بجوارك من السعة ما يسمح بمثل هذه السنة العظيمة على هذا النحو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في المجافات التي وصفها الصحابة من صلاته صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان يصلي إماما صلى الله عليه وسلم، أو كان صلى الله عليه وسلم يرونه وينظرون إليه يصلي صلى الله عليه وسلم بعض النوافل. ولكن هل صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معهم في الصف صلى الله عليه وعلى آله وسلم مأموما وأتى بهذه السنة على هذا النحو؟ فعلينا أن نجتهد في الإتيان بالسنة في موضعها حتى لا ننفر الناس، لأن كثيرا من الناس يحسب أن هذا الذي نصنعه هو من الدين، وقد يكون خطأ منا. يعني الإنسان يريد أن يطبق هذه السنة، يقول سنة المجافاة، ويأتي بسنة المجافاة وهو مأموم في الصف، وقد يكون هنالك نوع ضيق في الوقوف في الصف، فإذا ما أتى بذلك وقال هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم ولكن ليس في هذا الموضع على هذا النحو، فالناس ينفرون، مثل إلزاق الكعب بالكعب في الصلاة كما مر في مراحل الوصول إلى الحق، لأنك تقف بجوار رجل لا يعرف هذه السنة وأنت تريد أن تطبق هذه السنة، فكلما أردت أن تلزق كعبك وهو العظم الناتئ البارز في جانب الرجل، فإذا أردت أن تلزق كعبك بكعبه نفر هو، فأخذ يجمع رجلي. حتى قال الحافظ في الفتح عند ذكر هذا الحديث، وقد ذكره البخاري معلقا وهو موصول عند غيره، وغلقه الحافظ في تغليق التعليق، حديث صحيح، كنا نؤمر بأن يلزق الرجل كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكب أخيه في الصلاة، ذكره البخاري معلقا مجزوما به، موصول عند أبي داود وغيره. المهم أن الحافظ رحمه الله لما ذكر في الشرح في الفتح هذا الحديث وشرحه، قال فتجد أحدهم إذا أردت أن تنفذ أو تطبق هذه السنة معه ينفر كما ينفر البغل الشموس، فأنت تريد أن تلزق كعبك بكعبه وهو ينفر منك حتى يضم قدميه، وتكون أنت قد فرجت وباعدت ما بين رجليك جدا. وفعل ذلك قديما بعض إخواننا وكان في مطلع شبابه، فكان الذي بجواري لا يفهم شيئا في هذه السنة ولا في كثير من السنن، وأخذ ذلك الشاب يفرج ما بين رجليه حتى صار على وسعهما، والآخر ينجمع وألزق قدمه بقدم. بعد الصلاة أمسك بتلابيبه، فذهب بعض من كان حاضرا ليفض هذا الاشتباك، فقال صنع كذا وكذا في الصلاة، فقال هذه هي السنة، فاستنكر، فقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتضام والتراص وإلزاق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب في الصلاة حتى لا يمر الشيطان بينكما، قال ولكن الشيطان يمر من تحت رجلي. ولا يفهم، فإذا أردت أن تطبق السنة وأن تصل إلى الحق ينبغي عليك أن تتبع مراحل الوصول إلى الحق، فيؤتى بالدليل ويكون دليلا صحيحا ويفهم فهما صحيحا ويطبق تطبيقا صحيحا، وهذا هو منهج السلف بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. إذا رأيت من بجوارك هو لا يفهم هذه السنة ولا يعلم خبرها، فتستمر النية وتوقف العمل، لأنك تفسد صلاتك حينئذ وتفسد صلاتك، فتتوقف عن العمل إذا وجدته جاهلا لا يفهم، هو ينجمع وأنت تنفرج، فتكف عن العمل وتبقى النية على إنفاذ السنة، ثم تعلمه بعض الصلاة، فتقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا وإن السنة كذا حتى يفهم، صلى الله أن يعلمنا أجمعين. في هذا الحديث دليل على استحباب هذه الهيئة في السجود، وهي مباعدة عضديه عن جنبيه، وقد تخصص ذلك في السجود لحديث مسلم الذي رواه البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه حكم كثيرة وفوائد جسيمة، منها إظهار النشاط والرغبة في الصلاة، وأنه إذا اعتمد على كل أعضاء السجود أخذ كل عضو حقه من العبادة. وأما أن يخص ذلك بالمرأة دون الرجل فليس على ذلك دليل. وما روي في المراسيل عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال: إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى بعض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل. هذا لا ينهض دليلا على ما مر ذكره. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. هذا الحديث في بيان حكم الصلاة في النعلين. وأبو مسلمة هو سعيد بن يزيد ابن مسلمة الأزدي، بصري تابعي، روى عن أنس وجمع من التابعين، وروى عنه خلائق من صغار التابعين، وأخرج له الجماعة. توفي سنة 32 رحمه الله تعالى. قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ النعلان مثنى النعل، وهو ما يلبس في الرجل لتتقى به الأرض. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال: نعم. لما كان من المقاصد الشرعية مخالفة أهل الكتاب وإزالة كل شيء فيه مشقة وحرج على المسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في النعال وصلى فيها صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث دليل على مشروعية الصلاة في النعلين، واختلف العلماء في الحكم، فقال قوم بإباحته وقال قوم باستحبابه، واستحبابه هو المفهوم من الأحاديث الواردة بالأمر، فحديث شداد بن أوس رضي الله عنه عند أبي داود مرفوعة: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم. الحديث رواه أبو داود، سكت عنه المنذري وهو محتمل للتحسين: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. قال الشوكاني: لا مطعن في إسناده. حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود أيضا مرفوعا بلفظ: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه، فإن رأى قدرا فليمسحه وليصلي فيهما، وهو حديث حسن. إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه، فإذا رأى قدرا فليمسحه وليصلي فيهما. إذا قال قائل: الأمر يقتضي الوجوب، فلما لا تكون الصلاة في النعال واجبة لهذا الأمر؟ فالجواب: يصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندبية بالإجماع، أنهم يعني العلماء من الصحابة ومن تبعهم أجمعوا على عدم الوجوب، لما رواه أبو داود عن أبي هريرة مرفوعا لحديث أبي هريرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فخلع عليه فلا يؤذي بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما. قال العراقي: صحيح الإسناد، وروى نحوه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من روى ذلك الحديث، فهو مروي أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بنحو هذا الحديث: إذا صلى أحدكم فخلع عليه فلا يؤذي بهما أحدا. فلو كانت الصلاة في النعلين واجبة ما ذكر الخلع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليجعلهما، يعني إذا خلعهما بين رجلي أو ليصلي فيهما، فأو هنا للإباحة، أو ليصلي فيهما للتخيير، إذا خلع عليه فلا يؤذي بهما أحدا، ليجعلهما بين رجلي أو ليصلي فيهما. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: زعم الجاهلون أن هذا خاص بأرض أو زمن، وهو زعم يدل على فساد الفطرة وتدسس النفس في مزابل التقليد الأعمى وانتكاس العقول وغلبة الهوى في محاربة النصوص، بل ذلك مستحب للأمر به من الرسول صلى الله عليه وسلم ولفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه ليس بواجب للنص الذي مر. سأل سعيد بن يزيد أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكان يصلي فينا عليه ليكون له قدوة؟ فأجاب أنس: نعم، كان يصلي فينا عليه، وأن ذلك من سنته المطهرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي الحديث استحباب الصلاة في النعلين، حيث كان من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لو صليت في النعلين ولو مرة واحدة في عمرك فقد أصبت السنة وبرئت عهدتك، فصلي فيهما ولو مرة واحدة في عمرك. في الحديث أيضا جواز دخول المسجد بالنعلين بعد تنظيفهما من الأقذار والأنجاس، وأن غلبة الظن في نجاستهما لا تخرجهما عن أصل الطهارة فيهما. والصلاة في النعال مع دخول المسجد في النعلين أصبحت مسألة مشكلة. سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم صريحة بجواز ذلك بل استحبابه، وأنه من السنة التي ينبغي المحافظة عليها. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه أبو داود وقد مر عن شداد بن أوس: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. وقد صححه الألباني رحمه الله. وقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود أيضا من حديث أبي سعيد الخدري وقد مر أيضا: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى فين عليه قدرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. وهو حديث صححه الألباني رحمه الله. إلى غير ذلك من النصوص الصحيحة الصريحة في مشروعية الصلاة في النعلين بعد تنظيفهما من الأنجاس والأقدار. فإذا السنة الثابتة الصحيحة على سنية الصلاة في النعلين. العامة وبعض المتعصبين من طلبة العلم يجادلون في هذا الأمر، ويرون أن إحياء هذه السنة من الكبائر التي لا ينبغي أن يسكت عليها. وإذا أوردت عليهم النصوص قالوا: هذا في وقت دون وقت وزمن دون زمن، كأن شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أتى بعدها من نسقها وما بدله، وما دروا أن شريعة الله تبارك وتعالى خالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. من أراد اتباع السنة في ذلك وفي غيره مما تركه أو فعله لا يمس جوهر الإسلام ينبغي عليه أن ينظر، فإن كان فعله أو تركه يسبب فتنة وشرا أكبر من مصلحته فليراعي المصالح، فإن الشرع حيث توجد المصلحة الخالصة أو الراجحة على المفسد. هذا مهم جدا، لأن الإنسان يمكن أن يسمع هذه الأحاديث يقول: هذه سنة مهجورة والله، فلا ندخلن المسجد بأحذيتنا، تصير فتنة يقع فيها عراك وشجار، لأن الناس لا يفهمون، يقولون: ما هذا الذي تصنعون وقد أفسدتم فرش المسجد ولوثتموه، إلى غير ذلك من تلك الأمور، لأن الأمور اختلفت. فمسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان متكوكا بالحصباء، حتى كانت الحصاة لربما تؤذي من تكون تحت أنفه في السجود وهو يجد مشقة في ذلك. فكان مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا النحو، حتى لما نزل المطر بقدر الله تبارك وتعالى سجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ماء وطين، حتى كان الطين على أرنبة أنفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن جبريل أخبره أن ليلة القدر يسجد صبيحتها في ماء وطين. فلما أرسل الله تبارك وتعالى المطر كان مع أرض المسجد ماء وطين، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجد في ماء وطين. هذا ليس في المساجد اليوم، فمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن كمساجد الناس اليوم، هم يتأنقون ويتكلفون وينفقون ويجعلون البسط الغالية في المساجد وغير ذلك. فإذا أردت أن تأتي بهذه السنة في المسجد وقع خلل كبير. فإذا المناسب أن من أراد اتباع السنة في هذا الأمر وفي غيره مما تركه أو فعله لا يمس جوهر الإسلام، يعني هذا الأمر لا يمس جوهر الديانة لا في العقيدة ولا في العبادة، فعلى الإنسان حينئذ أن ينظر وأن يراعي أحوال الناس، فإن كان فعله أو تركه يسبب فتنة وشرا أكبر من مصلحته فليراعي المصالح، فإن الشرع يكون حيث توجد المصلحة الخالصة أو المصلحة التي ترجح على المفسدة. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص ابن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في بيان حكم حمل الصبي ووضعه في الصلاة، في بيان حكم حمل الصبي ووضعه في الصلاة. وأبو قتادة الأنصاري هو الحارث بن ربعي الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، شهد أحدا وما بعدها، وكان يقال له فارس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دعم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وكان قد نام صلى الله عليه وسلم على راحلته فكان يميل، فأخذ هو يدعم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين مال على راحلته من النوم. فلما استيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم ووجد أبا قتادة يدعمه قال له حفظك الله بما حفظت نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. توفي أبو قتادة في المدينة 54، وأبو قتادة هو الذي سالت عينه على وجنته فردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضعها فكانت أصح عينيه صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن أبي قتادة وعن الصحابة أجمعين. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الظهر أو العصر، وفي رواية لمسلم يؤم الناس، كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب. هي أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع، ولدت في عهد النبوة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، أي أمامة أهديت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية، فقال لأدفع عنها إلى أحب أهلي إلي، فدفعها إلى أمامة بنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهما. تزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها بوصية منها، بعد وفاة فاطمة، أنه لا يجوز الجمع بينها وبين فاطمة، ففاطمة خالتها، وإنما تزوجها علي رضي الله عنه بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها بوصية من فاطمة أن يتزوج أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع، هي بنت أختها زينب رضي الله عنه. ثم تزوجها بعد وفاة علي المغيرة ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب، وماتت عنده رضي الله عنه. نسبها أبو قتادة إلى أمها لشرفها، فقال كان يصلي صلى الله عليه وسلم وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسبها إلى أمها لشرفها، يا بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي زينب كبرى بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل هي أكبر أولاده، هي أول من ولد له كما قيل، وولدت للنبي صلى الله عليه وسلم وله 30 عاما، كان سنه صلى الله عليه وآله وسلم 30 عاما عندما ولدت له زينب. زوجها النبي صلى الله عليه وسلم ابن خالتها أبا العاص ابن الربيع، أسلمت من حين البعث، ومنعها زوجها من الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أسر هو في بدر ولم يكن أسلم، لما أسر أبو العاص ابن الربيع في بدر شرط عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلي سبيلها لما أطلقه، فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم وشرط عليه إذا رجع إلى مكة أن يخلي سبيل زينب بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ففعل. قدمت المدينة بعد شهر من بدر، ثم حرمت المؤمنات على الكفار عام الحديبية 6 من الهجرة، فانفسخ نكاحها من أبي العاص ابن الربيع، ثم أسلم بعد ذلك في المحرم 7، فردها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه، وتوفيت في المدينة 8 من الهجرة. ولأبي العاص ابن الربيع ابن عبد شمس، وأبو العاص معطوف على زينب بإظهار اللام المقدرة في الإضافة والتقدير، بنت لزينب ولأبي العاص، وأبو العاص ابن الربيع اسمه لقيط ابن الربيع ابن عبد العزة ابن عبد شمس ابن عبد مناف، قرشي عبشمي رضي الله عنه كان مواخيا للنبي صلى الله عليه وسلم ومصافيا له، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب قبل البعث بزمان يسير. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم طلب المشركون من أبي العاص ابن الربيع أن يطلق زينب بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأبى وامتنع، فشكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك له وأثنى عليه. قال فيه ذات يوم على المنبر: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. توفي في المدينة في ذي الحجة 12 رضي الله تبارك وتعالى عنه عن الصحابة أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو قتادة كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم بنت أبي العاص ابن الربيع ابن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم على جانب عظيم من العطف واللطف والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت رأفته لا تدانى، فكان يتودد إلى الصغار والكبار والأغنياء والفقراء، يدعو إلى ربه تبارك وتعالى ولا ينفر أحدا عن سبيل الله تبارك وتعالى. فبين لنا ما صنع في هذا الحديث أن العمل في الصلاة وأن حمل الصبي من العمل الجائز في الصلاة إذا كان لحاجة، فكان يحمل بنته رضي الله عنهما وهو في الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها ويحملها وهو يصلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من رأفته ورحمته وشفقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعلم الناس أن هذا العمل سائغ في الصلاة إذا كان لحاجة، وليطعن في الأنفة الجاهلية المبنية على التغطرس والكبرياء والعظمة الجوفاء، لأن العرب كانوا يأنفون من حمل البنات بل ويأيدونهن، فيحمل هو بنته في الصلاة بين يدي الله صلى الله وسلم وبارك عليه. فقل حينئذ سحقا ثم سحقا لكل من زعم أن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم تهضم المرأة حقها، ويقول ذلك بعض من ينتمي إلى دين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من يفهم هؤلاء الحمقى أن دين الحق والعدل وحفظ المصالح والحقوق للأفراد والشعوب هو دين الإسلام العظيم، وما ملأوا به أجوافهم وقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم من مبادئ الشرق والغرب ما هي إلا فضلات عقول مريضة وقلوب منكوسة وأذهان منحرفة ليس لها من قائد إلا الهوى ولا من سائق إلا الشيطان. وهذه هي شريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحمل بنته في الصلاة، هذا يدل على أخلاقه الكريمة من حمله إحدى حفيداته وهو في الصلاة، حيث يجعلها على عاتقه إذا قام، فإذا ركع أو سجد وضعها على الأرض. وفي هذا السماح الكريم تشريع وتسهيل للأمة المحمدية في مثل هذه الأمور العظيمة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزل عن المنبر لما رأى الحسن قادما يتعثر في حلة له، فقطع خطبته ونزل فحمله حتى جعله على المنبر، أجلسه على المنبر وقال: إن ابني هذا سيد، وعسى الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فنزل عن المنبر وقطع الخطبة حتى حمل حفيده رضي الله عنه الحسن، حتى جعله رضي الله عنه على المنبر بجواره وقام يكمل الخطبة صلى الله عليه وسلم. بل كان الحسن أو الحسين يأتي الواحد منهما والنبي ساجد، فيرتحل النبي صلى الله عليه وسلم يركب على ظهره وهو ساجد، فيطيل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السجود، والصحابة لا يدرون السبب حتى يظن بعضهم أن النبي قد قبض وهو ساجد. فإذا انتهى من الصلاة سألوه فيقول: إن ابني هذا ارتحلني فلم أرد أن أعجله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اختلف العلماء في الحكم الذي يؤخذ من هذا الحديث. أورد ابن دقيق العيد تأويلات كثيرة بعيدة لهذا الحديث في شرحه على عمدة الأحكام، منها دعوى النسخ ودعوى الخصوصية ودعوى الضرورة وما أشبه مما هو أسقط تأويلا وأضعف قيلا. وقال القرطبي: اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث والذي أحوجهم إلى ذلك أنه عمل كثير. وقال النووي بعد أن ساق هذه التأويلات: فكل ذلك دعاوى باطلة مردودة لا دليل عليها. فإذا يتبين أن الصحيح الذي عليه المحققون أن مثل هذه الحركة جائزة في كل صلاة من الإمام والمأموم والمنفرد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز، كما كان يصعد وينزل على درج المنبر ليريهم صلاته صلى الله عليه وسلم، وهذه حركة في الصلاة، بل كان يرجع القهقرى حتى لا يخرج عن استقبال القبلة، أنه كان يصلي وهم يرونه، فكان يرجع إذا أراد أن يسجد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويصلي على المنبر، فكان يرجع القهقرى حتى يسجد في أصل المنبر، فإذا فرغ من السجود قام فصعد المنبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليريهم صلاته. كان يفتح الباب لعائشة وهو في الصلاة، أحيانا كان يصلي يتطوع وتأتي عائشة فيفتح لها الباب صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في الصلاة، إلى غير ذلك من الأعمال التي لا تخل بالصلاة. ويستفاد من هذه الأعمال جواز هذه الحركة اليسيرة للحاجة، فيؤخذ من الحديث جواز مثل هذه الحركة في صلاة الفريضة والنافلة من الإمام والمأموم والمنفرد ولو بلا ضرورة إليه، وهذا قول محققي العلماء. يستفاد من الحديث أيضا جواز ملامسة وحمل من تظن نجاسته تغليبا للأصل وهو الطهارة، على غلبة الظن وهو نجاسة ثياب الأطفال وأبدانهم، لهم لا يضبطون الأمور التي تتعلق بمسائل قضاء الحاجة، فقد يصيب ثيابهم شيء ولم تكن الأمور كما عليه الوضع اليوم، فإن الناس يستخدمون للأطفال أمورا تتكلف ما يفتح بيوتا، وكل ذلك أنفة من أن ترى المرأة شيئا أو أن تمسه. في الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولطف خلقه ورحمته صلى الله عليه وسلم. قسم بعض العلماء الحركة في الصلاة إلى أربعة أقسام على حسب الاستقراء والتتبع من نصوص الشرع. القسم الأول يحرم ويبطل الصلاة، هو الكثير المتوالي لغير ضرورة ولغير مصلحة الصلاة. القسم الثاني يكره في الصلاة ولا يبطلها، وهو اليسير لغير حاجة مما ليس لمصلحة الصلاة، كالعبث اليسير بالثياب أو البدن ونحو ذلك، لأنه مناف للخشوع المطلوب ولا حاجة تدعو إليه، ولكنه لا يبطل الصلاة وإن كان مكروها، اليسير لغير حاجة. تجد الواحد مثلا يجتهد في ضبط آلة الوقت وقد ينظر فيها ويصلح ما هنالك من هيئته إصلاحا مبالغا فيه، وكل ذلك هو في الصلاة، حتى إذا رآه الرجل من بعيد يقول هذا ليس في صلاة. الحركة المباحة وهي اليسيرة للحاجة، ولعل هذا القسم هو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله من حمل هذه الطفلة وطلوعه على المنبر صلى الله عليه وسلم ونزوله من حال الصلاة وفتحه الباب لعائشة ونحو ذلك مما يفعله للحاجة ولبيان الجواز. القسم الرابع الحركة المشروعة، وهي التي يتعلق بها مصلحة الصلاة، كالتقدم للمكان الفاضل والدنو لسد خلل الصفوف إلى غير ذلك من الحركات المشروعة التي تتعلق بها مصلحة الصلاة، أو تكون الحركة لفعل محمود مأمور به كتقدم المصلين وتأخرهم في صلاة الخوف إذ يبدل بعضهم بعضا في الصلاة، أو الضرورة كإنقاذ من هلكة كإرشاد أعمى يسقط أو يهم بالسقوط في بئر وهو لا يدري فيرشده، إلى غير ذلك من تلك الحركات المحمودة التي أمر بها الشارع الحكيم. فإذا هذا الحديث يدلنا على أمور عظيمة جدا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا جواز حمل الأطفال في الصلاة، وذلك جائز في كل صلاة من فرض ونفل للإمام وللمأموم وللمنفرد. وأما حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم وخصوماتكم فهو حديث ضعيف، حديث ضعيف، والأطفال كانوا يدخلون المسجد وتأتي أمهاتهم بهم ويسمع بكاؤهم، ولو كنا في حال الرضاع يسمع بكاؤهم إلى غير ذلك. وفي هذا العصر الرفق بالأطفال والصبيان في المساجد مطلوب أكثر من غيره من العصور، لأنه لا يتعلم الدين في مكان، البيت لا يعلم الدين ولا الصلاة، وما هنالك من وسائل الإعلام لا تعلم الدين ولا الصلاة، والمدارس لا تعلم الدين ولا الصلاة، بل كثير من الكليات الشرعية لا تعلم الدين ولا الصلاة. وقع انفلات عظيم في الشبيبة المسلمة، فأين يتعلم هؤلاء الصغار دين الله تبارك وتعالى إلا في مساجد الله؟ فيصبر عليه، سيأتي منهم خلل لا شك، يضرب بعضهم بعضا، وقد يحدث بعضهم في المسجد أحيانا، وكل هذا أمر يمكن أن يتعامل معه شرعا. فقد جاء الأعرابي فبال في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلمه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأمر بتطهير الأرض، فدعا بذنوب من ماء فجعل فوق بول الرجل فطهرت الأرض التي أصابتها النجاسة، ثم طهر باطنه بتعليمه، فقال إن المساجد لم تبنى لهذا، وإنما بنيت للذكر والصلاة وتلاوة القرآن، فعلمه. فإذا كان الجاهل بحيث يطرد من المسجد، وكذلك الصبيان، فأين يذهبون؟ سيذهبون إلى رفقاء السوء، وإذا ذهبوا إلى رفقاء السوء فإنهم يصيرون بعد من المجرمين في كثير من الأحيان، ولا يبالون بدين الله تبارك وتعالى. فهذا خطأ كبير، وينبغي أن نلتفت إلى إصلاحه، والله المستعان. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. الحديث في بيان المشروع في هيئة السجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود، أي كونوا فيه على العدل والاستقامة. اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه، يمدهما على الأرض، انبساط الكلب، أي كم بساطه. انبساط مصدر لفعل محذوف، فتنبسطان انبساط الكلب، وإضافته إلى الكلب لقصد التنفير منه. ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، فإن الإنسان إذا سمع هذا ينفر منه، فلا يبسط يديه حتى لا يكون منبسطا كانبساط الكلب، فهذا للتنفير، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لينفر منه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتدال في السجود على وفق الهيئة المطلوبة شرعا، وهي ارتفاع الأسافل عن الأعالي، ووضع الكفين، ورفع المرفقين، ومجافاة الذراعين عن الجنبين، والبطن عن الفخذين، ونهى عن بسط الذراعين. داخل ذلك النهي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فبسط الذراعين منهي عنه، قد نفر النبي صلى الله عليه وسلم منه غاية التنفير. ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. فالاعتدال في السجود على وفق الهيئة المطلوبة شرعا مما دل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه بحاله ومقاله: ارتفاع الأسافل عن الأعالي، وضع الكفين، رفع المرفقين، مجافاة الذراعين عن الجنبين، والبطن عن الفخذين، والنهي عن بسط الذراعين داخل تحت حيز الأمر بالاعتدال، كما أمر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود. ففي الحديث دليل على وجوب الاعتدال في السجود، ومعنى الاعتدال في السجود أن يؤتى به على الهيئة المطلوبة شرعا، فهذا واجب، لأن الأمر ها هنا على حاله، ما يصرفه عن الوجوب صارف. اعتدلوا في السجود، كيف يؤتى بالاعتدال في السجود؟ يؤتى به بارتفاع الأسافل على الأعالي، ووضع الكفين، ورفع المرفقين، ومجافاة الذراعين عن الجنبين، والبطن عن الفخذين، مع عدم بسط الذراعين كبسط الكلب لذراعيه. هذا الاعتدال الذي أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يكون السجود على جميع الأعضاء السبعة الواردة في حديث ابن عباس: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، لن تعتدل في السجود حتى تسجد على سبعة أعظم، وأن تضع كفيك، وترفع مرفقيك، وتجافي ذراعيك عن جنبيك، وأن تتحمل على جبهتك، وتجافي بطنك عن فخذيك. قد صح عن ميمونة كما مر أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد تجافى، حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر من تحت يده مرت، مما يأتي به من المجافاة. هذه الهيئة هي الأصل. وقد رخص صلى الله عليه وسلم كما مر في الاعتماد بالأيدي على الركب لمن وجد مشقة في التجافي، كما روى ذلك عبد الرزاق عن الثوري عن سمي قال حدثنا النعمان بن أبي عياش قال شكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الاعتماد بأيديهم في السجود فرخص أن يستعينوا بأيديهم على ركبهم في السجود. قال سفيان هي رخصة للمتهجد. ارتفاع الأسافل على الأعالي فلو تساوت ففي بطلان الصلاة وجهان لأصحاب الشافعي. قاله ابن دقيق. وعلى هذا فإنه لا بد أن يكون محل السجود مساويا لمحل القيام حتى ترتفع الأسافل عند السجود. أما إذا كان موضوع السجود مرتفعا يعني إذا كان يسجد على مكان مرتفع فحينئذ يكون رأس الساجد محاذيا لوركه، ولكن إذا سجد على مكان مستو قام عليه فإنه عند السجود تكون الأسافل أعلى من الأعالي لأنه يجعل رأسه ويجعل يديه في الأرض، وإذا نصب رجليه في حال السجود فإن الأسافل تكون مرتفعة على الأعالي. وأما إذا سجد على مكان مرتفع فيكون رأسه محاذيا لفخذيه أو لوركيه، وربما يكون الأعلى على وصفه الأول أنه يسجد على مكان مرتفع. هذا إذا كان قادرا على السجود على الأرض، قد لا يستطيع إلا إيماء وهذا شيء آخر. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتدال في السجود، وذلك بأن يكون المصلي على هيئة حسنة في السجود حيث يجعل كفيه على الأرض ويرفع ذراعيه ويجافيهما عن جنبيه، لأن هذه الحال عنوان النشاط وعنوان الرغبة في الصلاة، ولأن هذه الهيئة الحسنة تمكن أعضاء السجود كلها من الأخذ بحظها من العبادة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بسط الذراعين في السجود لأنه دليل الكسل والملل، وفيه تشبه في أفضل العبادات بأخص الحيوانات، يتشبه بأخص الحيوانات في أفضل العبادات وبأقدر الحيوانات، وهذا لا يليق. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. في الحديث مشروعية الاعتدال في السجود على الهيئة المشروعة، وفيه النهي عن بسط الذراعين في السجود لأنه دليل الكسل، وفيه تشبيه إذا فعل ذلك وبسط ذراعيه بجلوس الكلب، والتشبيه بالأشياء الخسيسة يدعو إلى ترك فعل ذلك الشيء الذي يكون مشابها لتلك الأشياء الخسيسة في الصلاة. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك الانبساط للذراعين شبهه بانبساط الكلب ليكون أدعى إلى تركه. يؤخذ من الحديث أيضا كراهة مشابهة الحيوانات خصوصا في حال أداء العبادات، قد ورد الأمر من الشارع بمخالفة الحيوانات الخسيسة والحيوانات الشريفة أيضا في هيئات الصلاة. نهى عن التفات كالتفات الثعلب، وافتراش كافتراش السبع، وإقعاء كإقعاء الكلب، ونقر كنقر الغراب، وإشارة بالأيدي كأذناب الخيل الشمس، وبروك كبروك البعير. ونهى عن غير ذلك من مشابهة الحيوانات لأن الصلاة مناجاة لله، فينبغي أن تكون على أحسن هيئة وأفضل صفة، لأنها أفضل العبادات، هي أعظم العبادات العملية، وهي أعظم الأركان في دين الله تبارك وتعالى بعد توحيد الله تبارك وتعالى، فينبغي أن يؤتى بها على هذا النحو الذي أتى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم أتى بها على أكمل هيئة وأعظمها في إظهار العبودية لله تبارك وتعالى والخشوع والإخبات له. فينبغي على الإنسان أن يأتي بذلك على النحو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يتعلم المسلم ما كان يأتي به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة وما كان ينهى عنه. ينبغي عليه أن يعلمه ليأتي بهذا ويحذر هذا، وأن يعلم إخوانه من المسلمين، لأن بث العلم في الأمة من أهم المهمات في هذا الزمان، لأن كثيرا من الناس جهلوا ما أنزل الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاروا في أمر مريد. فينبغي على طلاب العلم أن يجتهدوا في بث العلم بين المسلمين وأن يعلموهم، وقد وعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فعل ذلك بالأجر العظيم، فمن دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من أحب الأعمال ومن أعظمه، يكون الإنسان داعيا إلى الله، فإذا رأى منكرا نهى عنه برفق وتؤدى وبالشروط الشرعية التي ينبغي أن تراعى في النهي عن المنكر، يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ويعلم الجاهل ويرشد المسلمين إلى الحق والصواب برفق وتؤدة ولين، لأن الزمان الذي نحيا فيه لم يعد لأحد على أحد فيه من سلطان حتى ولو بسيف الشرع إلا من رحم الله تبارك وتعالى. فإن الإنسان إذا ما دعا إلى الله تبارك وتعالى يجابه بكثير جدا من الصد، لأن الناس في كثير من الأماكن وفي كثير من الحالات قد انفلتوا من ربقة الشريعة إلا من رحم ربك تبارك وتعالى، فإذا بينت دين الله تبارك وتعالى رد ذلك عليك. فينبغي على الإنسان أن يترفع وأن يكون حكيما وأن يجعل الأشياء في مواضعها وأن يجعل البيان بحيث يفهم وأن يكون قريبا ممن يبين له على النحو الذي كان يأتي به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتبعين وأن لا يجعلنا من المبتدعين وأن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. موضوع الحديث: تساوي الأركان مع ركن القيام للقراءة والجلوس للتشهد أو دونهما. موضوع الحديث: في اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في طمأنينة وتمام. قال البراء رضي الله عنه: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، أي نظرت بحرص وشدة تتبع. فرمقت نظرت بحرص وشدة تتبع، فوجدت قيامه يعني القيام للقراءة قبل الركوع، فركعته أي فركوعه، فاعتداله بعد ركوعه، فسجدته فجلسته بين السجدتين أي فجلوسه بين السجدتين، فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف. ما بين التسليم والانصراف ما زائدة، والمراد انصرافه إلى بيته بعد السلام من الصلاة قريبا من السواء، أي من التساوي، وإن كان بينهما فرق يسير كما تشعر به كلمة قريبا، قريبا من السواء. ما خلا القيام والقعود كما في رواية البخاري، أي ما عدا القيام للقراءة والقعود للتشهد. ما مصدرية، وخلا فعل ماض للاستثناء. ما خلا القيام والقعود أي القيام للقراءة والقعود للتشهد. فيصف البراء رضي الله عنه صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن وصفها أنها متقاربة متناسبة، فإن قيامه للقراءة وجلوسه للتشهد يكونان مناسبين للركوع والاعتدال والسجود، فلا يطيل القيام مثلا ويخفف الركوع، أو يطيل السجود ثم يخفف القيام، أو الجلوس بين كل ركن، بل يجعل ذلك كله مناسبا للركن الآخر. وليس معناه أنه لا يخفف واحدا ويثقل الآخر،
وإلا فمن المعلوم أن القيام والجلوس أطول من غيرهما، كما تدل عليه زيادة البخاري في الحديث: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء، فأجعل القيام والقعود أطول من سائرهما. ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. فبين البراء رضي الله عنه من لحظه لحظا خفيفا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا مع تقديره لها، ليعلمها ويعمل بها في صلاته، وليبلغ الأمة ما كانت عليه صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما فعل، وقد نقل كما في هذا الحديث. وكانت صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما وصفها البراء على النحو التالي: يطول الركوع والسجود والاعتدال، يخفف القراءة والتشهد حتى تكون هذه الأركان قريبة التساوي في المقدار الزماني، وقد يطول القراءة والتشهد فيكونان أطول من سائر الأركان، كما في رواية البخاري: ما خلا القيام والقعود. هذا الحديث أخرجه البخاري في الصحيح في 3 مواضع، وكلها من طريق الحكم بن عتيبة عن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه، وكلها متقاربة اللفظ، إلا ما زاده من استثناء القيام والقعود كما في الرواية الثانية في الحديث الذي معنا. قد وقع شيء من التعارض بين بعض الروايات، وتكلم ابن معين في بعض الرواة، ولكن الرواية التي ذكرها الشيخ رحمه الله والتي فيها زيادة البخاري رواية ثابتة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث جابر وقد تقدم كان يقرأ في الصبح 60 إلى 100، وكان ينصرف منها حين يعرف الرجل جليسة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها معه نساء من المؤمنات ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يمد في سائر الأركان كما يمد في القراءة أو قريبا منها لما انصرف من صلاة الصبح إلا بعد طلوع الشمس، لأنه كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في الصبح 60 إلى 100، فلو كان الركوع والقيام والسجود وما بين السجدتين على هذا المقدار ما انصرفوا من الصلاة إلا بعد طلوع الشمس، ولكن كانوا يخرجون وقد عرف الرجل جليسة، وترجع المؤمنات التي صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ما يعرفهن أحد من الغلس. فهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في القراءة أحيانا ما لا يطيل في سائر الأركان. فإذا هذه الزيادة التي ذكرها البخاري رحمه الله فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يجعل القيام والقعود والتشهد في كثير من الأحوال لا يجعلهما على نفس المقدار الزماني الذي يكون في سائر الأركان. يؤخذ من الحديث مشروعية تطويل ركن الاعتدال من الركوع كتطويل الركوع والسجود. ونقل الحافظ في الفتح أن المرجح عند الشافعية عدم تطويله، وقد أشار إليه الشافعي في الأم، ولكنه نص على كراهته فقط، وبالغ بعض أصحاب الشافعي فأبطل الصلاة بالتطويل في ركن الاعتدال من الركوع لأنه زعم أنه يقطع الموالاة، وخالف النووي في ذلك فأجاز التطويل لما عليه من الأدلة الصحيحة الصريحة، ومنها هذا الحديث والذي يأتي بعده إن شاء الله، ومنها حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ سورة البقرة والنساء وآل عمران، وكانت النساء قبل آل عمران، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة قرأ سورة البقرة والنساء وآل عمران ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه الذي قرأ فيه البقرة والنساء وآل عمران، يقول سبحان ربي العظيم، ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، والركوع كان قريبا من قراءة البقرة والنساء وآل عمران. فهذا الحديث وقد أخرجه مسلم في الصحيح فيه دلالة على أن التطويل يقع أيضا في القيام بعد الركوع. قال النووي بعد أن ذكر حديث حذيفة: الجواب عن هذا الحديث صعب، وهو كما قال، لأنهم يقولون كما قال الشافعي رحمه الله نص على كراهة التطويل في ركن الاعتدال من الركوع كما في الأم، بل ذهب بعض أصحابه إلى القول ببطلان الصلاة التي يطيل فيها المصلي ركن الاعتدال من الركوع بزعم أنه يقطع الموالاة بين أركان الصلاة. والنووي الشافعي وهو بعد أن أجاز التطويل لما عليه من الأدلة الصحيحة الصريحة وذكر حديث حذيفة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع الله لمن حمده ثم قام طويلا قريبا مما ركع، يعني بمقدار ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة والنساء وآل عمران، هذا لا شك يستغرق وقتا طويلا، فقام قريبا من الركوع وكان الركوع قريبا من القراءة. قال: الجواب عن هذا الحديث صعب، وهو كما قال رحمه الله. فإذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يساوي بين الأركان مع ركن القيام للقراءة والجلوس للتشهد حتى يكون ذلك كله قريبا من السواء، قريبا من السواء كما قال البراء رضي الله عنه. وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء، فما دون ذلك يكون قريبا من السواء. اعتدال أركان الصلاة مع تخفي فيها في طمأنينة وتمام، كذلك كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالأفضل أن يكون الركوع والاعتدال منه والسجود والاعتدال منه أن تكون هذه الأركان متساوية المقادير، فلا يطيل المصلي بعضها على بعض، وأن يكون القيام للقراءة والجلوس للتشهد الأخير أطول من غيرهما كما تدل عليه روايات البخاري، وأن تكون الصلاة في جملتها متناسبة، فيكون طول القراءة مناسبا مثلا للركوع والسجود. في الحديث ثبوت الطمأنينة في الاعتدال من الركوع والسجود خلافا للمتلاعبين في صلاتهم ممن لا يقيمون أصلابهم في هذين الركنين. زعم بعضهم أن الرفع من الركوع ركن صغير لأنه لم يسن فيه تكرير التسبيحات كالركوع والسجود، ولكن هذا قياس فاسد لأنه قياس في مقابلة النص، فإن الذكر المشروع في الاعتدال من الركوع أطول من الذكر المشروع في الركوع، وقد أخرج ذلك مسلم في حديث ثلاثة من الصحابة، لكون المعهود من صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو تطويل قيام القراءة وقعود التشهد على غيرهما من أفعال الصلاة. اختلف شراح الحديث في معنى هذه المناسبة بين أفعال صلاته صلى الله عليه وسلم بما فيها القيام. النووي جعلها صفة عارضة وليست دائمة، وابن دقيق العيد قال يقتضي هذا تخفيف ما العادة فيه التطويل أو تطويل ما العادة فيه التخفيف، يعني أن ذلك يكون كما قال النووي كالصفة العارضة وليست على الدوام، وقد تعرض أمور. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أطال القراءة أطال غيرها من الأركان، فيكون قريبا من السواء تطويلا وتخفيفا، إذا أطال القراءة أطال غيرها من الأركان، وإذا خفف القراءة خفف غيرها من الأركان، فيكون قريبا من السواء تطويلا وتخفيفا. ومثل القراءة في التطويل والتخفيف القعود للتشهد، قد ذهب إلى ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة وفي تهذيب السنن، وهذا هو الحق. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. موضوع الحديث في بيان حكم تطويل القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين. موضوع الحديث في مشروعية تطويل ركن الاعتدال من الركوع وبين السجدتين. ثابت البناني هو أبو محمد ثابت بن أسلم البناني، بصري أحد الأعلام، ثقة من كبار التابعين، عابد زاهد، روى عنه جماعة من الصحابة وروى عنه جمع من التابعين، وهو أحد الثلاثة الذين هم أثبت الناس في أنس بن مالك، رويت له فضائل وكرامات كثيرة وروى له الجماعة. توفي سنة 17 وقيل سنة 23 رحمه الله. قال فيما رواه عن أنس بن مالك رضي الله عنه: إني لا آلو بمد الهمزة، لا آلو أي لا أقصر. والغرض من الجملة حث الناس على الأخذ بما يفعل. إني لا آلو أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. أن أصلي بكم أي لا أقصر في الصلاة بكم. لا آلو أن أصلي بكم أي لا أقصر في الصلاة بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب أي وقف قائما حتى يقول القائل قد نسي أي ذهل، أصابه الذهول نسي. وإذا رفع رأسه من السجدة أي من السجدة الأولى مكث أي بقي جالسا حتى يقول القائل قد نسي. يقول لا أراكم أي لا أبصركم، والخطاب لأهل زمان ثابت الذين كانوا يخففون القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين. يقول حتى يظن المأموم أنه قد نسي، يعني مما يطيل في هذا الركن الذي كان الناس يخففونه. الصحابة رضي الله عنهم تحملوا مسؤوليتهم بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نشر دين الإسلام العظيم وتبليغ أحكامه التي حملوها عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولإحساس أنس رضي الله عنه بهذه المسؤولية العظيمة قال لأصحابه: إني لا آلو أي لا أقصر أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. فكان من صفة صلاته رضي الله عنه فيما أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يمكث بعد الرفع من الركوع والرفع من السجود طويلا حتى يظن بعضهم من طول ما أطال فيه أنه قد نسي. فهذا يدل على أن هذين الركنين يطال فيهما القيام والقعود، كما دل على ذلك أنس في هذا الحديث، وهو يقول إنه سيجتهد فلا يقصر أن يصلي بهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالصحابة، وإنما فعل ذلك أنس رضي الله عنه ليقتدوا به فيصلوا مثله، وحينئذ يكونون قد أتوا بصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الراوي وهو ثابت البناني: فكان أنس يصنع شيئا من تمام الصلاة وحسنها، يقول لا أراكم، يخاطب أهل زمانه ومن كان سامعا، لا أراكم تصنعون مثله. كان يطيل القيام بعد الركوع والجلوس بعد السجود، فكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل من طول قيامه قد نسي أنه في القيام الذي بين الركوع والسجود، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل من طول جلوسه قد نسي. ففي الحديث دليل على مشروعية تطويل القيام بعد الركوع وتطويل الجلوس بعد السجود، وأنه فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. موضوع الحديث في بيان ما كانت عليه صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أنس رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام، أي خلف إمام، قط، بفتح القاف وتشديد الطاء المضمومة، قط ظرف لاستغراق ما مضى من الزمان، مبني على الضم في محل نصب على الظرفية، والمعنى ما صليت فيما مضى من الزمان قبل كلامي هذا صلاة هي أخف ولا أتم من صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ أصليها معه. ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخف صلاة ولا أتم، أي جمع فيها بين التخفيف والإتمام، أي الإكمال. والمعنى أن صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم خفيفة بدون نقص، بل هي جامعة بين التخفيف والإكمال، صلاة خفيفة وتامة وكاملة. ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بالتيسير ويدعو إليه بالقول والفعل، امتثالا لقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن التيسير التخفيف في الصلاة مع إعطاء العبادة حقها من الكمال والتمام، ولذلك كانت صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم خفيفة في تمام وكمال. فأنفي أنس رضي الله عنه أن يكون صلى خلف أي إمام من الأئمة إلا وكانت صلاته خلف الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم أخف، بحيث لا يشق على المأمومين فيخرجون من الصلاة وهم فيها راغبون، ولا أتم من صلاته صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الإنسان إذا سمع بهذا التخفيف قد يهم أن شيئا من الإخلال بتمام الصلاة أو بكمالها قد وقع. فذكر رضي الله عنه أنها كانت أخف صلاة وهي أتم صلاة وأكملها، فقال رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأتي بها كاملة بلا خلل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويكملها بالمحافظة على واجباتها ومستحباتها، ومع ذلك تكون خفيفة بلا مشقة ولا إعنات على المصلين، وهذا من فقه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن بركته أنها تكون خفيفة وتكون كاملة وتامة. في الحديث أن الإمام يأتي بالصلاة خفيفة حتى لا يشق على المصلين، وتامة حتى لا ينقص من ثوابها شيء، فإتمامها يكون بالإتيان بواجباتها ومستحباتها من غير تطويل، وتخفيفها يكون بالاقتصار على واجباتها وبعض مستحباتها. وفي الحديث أن صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكمل صلاة، فليحرص المصلي على أن يجعل صلاته كصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليحظى بالاقتداء ويفوز بعظيم الأجر. ومن صلى بالناس كصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قراءته وقيامه وقعوده وركوعه وسجوده فهو مخفف في تمام، وإن ثقل ذلك على بعض الناس. يعني هذا الأمر إذا لم يفهم فهما صحيحا، فإن الإنسان إذا أم بالناس يمكن أن يخل بالصلاة، لأنه يراعي جانب التخفيف وحده. ولكن ما ضابط التخفيف؟ الناس يتفاوتون، فإذا أتى الإنسان بأقل شيء فهناك من يقول أطلت، فالناس يتفاوتون، فما هو الضابط؟ الضابط أن يأتي بالصلاة كصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قراءته وقيامه وقعوده وركوعه وسجوده، وحينئذ يكون مخففا وإن ثقل ذلك على بعض الناس. فموضوع الحديث الذي ذكره أنس رضي الله عنه هو في تخفيف الصلاة مع إتمامها، وبيان كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه يدل على طلب أمرين: على التخفيف في حق الإمام مع الإتمام وعدم التقصير، وذلك هو الوسط العدل، الميل إلى أحد الطرفين خروج عن العدل، فلا بد من التخفيف مع الإتمام. وأما التطويل في حق الإمام فإضرار بالمأمومين، وقد تقدم النهي عن ذلك والتصريح بالعلة، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التقصير عن الإتمام فبخس لحق العبادة، ولا يراد بالتقصير هنا ما يظنه الناس من ترك الواجبات الذي يرفع حقيقة الصلاة كما فعل المسيء في صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه يصلي قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني لم يأتي بحقيقة الصلاة الشرعية، قال فارجع فصلي فإنك لم تصلي. فالمراد هنا أن يأتي بالصلاة تامة مع التخفيف فيها رعاية لحق المأمومين. فالمراد بالتخفيف قد يكون منصبا على القراءة، كما أخرج ذلك مسلم عن أنس وهو راوي الحديث الذي معنا رضي الله عنه، قال أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة رحمة بأمه. عندما يسمع بكاء الصبي وهو يبكي تصلي أمه وراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع المصليات، فكان النبي إذا سمع بكاء الصبي يخفف صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القراءة رعاية لهذه الأم ورحمة بها، يقول أنس فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة، ويقتصر مثلا في الركوع والسجود على 3 تسبيحات، هذا من التخفيف أو قريبا من ذلك، وفي الاعتدال على الذكر الوارد فيه، وفي التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتعوذ من 4 يأتي بذلك في تمام، فإذا فعل ذلك فقد خفف الصلاة وأتى بها كاملة تامة كما كان يأتي بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا هو ما دل عليه حديث أنس أن تكون الصلاة إذا أمى الرجل بالناس خفيفة في تمام وكمال كصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحديث جواز إمامة المفضول للفاضل، على تقدير أن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أفضل ممن يصلي به غير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالإمام الراتب مقدم على غيره ولا يفتات عليه ولا يتقدم على الإمام الراتب سواه، فكان أنس وقد طالت به حياة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي وراء الأئمة في مساجد المسلمين حيث كان، فما وجد صلاة كانت أخف ولا أتم من صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيكون أنس رضي الله عنه أفضل ممن يصلي خلفه، ففيه جواز إمامة المفضول للفاضل ولا يتقدم على الإمام الراتب بحال، فهذا مخالف لما استقر من أمور الشريعة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمنا كيف نأتي بهذه العبادة على أتم وجه، لا نساوي الإمام ولا نسابقه ولا نركض عنه بعد الإتيان بالركن، وإنما نتابعه، وكذلك فيما يتعلق بأمور الإمامة فقد ضبطها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إمام المسجد مقدم على غيره، الإمام الراتب مقدم على غيره لا يتقدم عليه أحد وإن كان أعلم الناس لأنه هو الإمام الراتب. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن ذا السلطان كالإمام الراتب. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي، قال مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. أراد بشيخهم أبا بريد عمرو بن سلمة الجرمي، ويقال أبو يزيد لا أبو بريد. هذا الحديث في بيان حكم الجلوس بعد السجود قبل أن ينهض للثانية أو الرابعة. حكم الجلوس بعد السجود قبل أن ينهض للثانية أو الرابعة. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري، هو تابعي ثقة أحد الأئمة الأعلام والفقهاء ذوي الألباب، كان كثير الحديث، طلب للقضاء للبصرة فهرب إلى الشام إشفاقا من تولي القضاء. روى عن جمع من الصحابة، وروى عنه خلق كثير من التابعين، وروى له الجماعة. توفي سنة 600 رحمه الله تعالى. ذكر ابن حبان في الثقات قصة وفاته، وفيها من العبر والفوائد الشيء الكثير العجيب رحمه الله تعالى. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن الحويرث، يقال هو مالك بن الحارث الليثي رضي الله عنه، قدم مع نفر من قومه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز لتبوك، وكان مالك ومن جاء معه شببة متقاربين أي في السن، فأقاموا عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 ليلة. قال مالك رضي الله عنه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما رأى أن اشتقنا إلى أهلنا وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه، قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم. سكن مالك بن الحويرث رضي الله عنه البصرة، ومات فيها 74 رضي الله عنه. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا، هو مسجد في البصرة، والإشارة إليه لبيان التأكد من القول والتأكيد من الحديث، يقول في مسجدنا هذا ليؤكد على كلامه، فالإشارة للتأكد من الحديث. فقال أي مالك رضي الله عنه: إني لأصلي بكم، إني لأصلي بكم بفتح اللام للتوكيد، لأصلي بكم، وما أريد الصلاة، يعني ما أقصد أن أصلي لولا أني أريد أن أعلمكم صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه ليس في وقت الصلاة، لم يكن الوقت وقت صلاة، وإنما صلى بهم للتعليم. فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، يعني أصلي بكم وما أقصد أن أصلي لولا أني أريد أن أعلمكم كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الوقت لم يكن وقت صلاة. أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، أي كيف أبصرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة، القائل لأبي قلابة هو الراوي عنه وهو أيوب، فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا. وشيخنا هذا هو عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه، كان كبيرا في ذلك الوقت، وهو الذي كان يؤم قومه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وله 7 سنين لأنه كان أكثرهم قرآنا. وله قصة مشهورة عند البخاري أنه كان صغيرا وكان عنده بردة، إذا سجد تقلصت عنه، حتى قالت امرأة من القوم كانت تصلي خلفه: واروا عنا استقارئكم. قال: فجاءوا لي بثوب أو بحلة، قال: فما فرحت بشيء يومئذ مثل ما فرحت بتلك البربة. كان له من العمر 6 أو 7 سنوات، فكان صبيا صغيرا، ولكنه كان أقرأ القوم فكان يصلي به. فهو الذي أراد عندما قال مثل صلاة شيخنا هذا، مثل صلاة بنصب مثل على أنها مفعول مطلق عامله محذوف، والتقدير يصلي مثل صلاتي، يصلي مثل صلاة شيخنا هذا يعني عمرو بن سلمة رضي الله عنه، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود بعد أن ينهض في الركعة الأولى، وهذا ما يسميه الفقهاء بجلسة الاستراحة. وأراد بشيخهم أبا بريد عمرو بن سلمة الجرمي ويقال أبو يزيد رضي الله عنه. فيخبر أبو قلابة رحمه الله أن مالك بن الحويرث الصحابي جاءهم في مسجدهم فصلى بهم تطوعا قصد تعليمهم كيفية رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سئل أبو قلابة عن صلاته التي علمهم إياها أخبر أنها كصلاة شيخهم وهو عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه، ثم وصف صلاة شيخهم المذكور أنه كان يجلس إذا رفع من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة قبل أن يقوم إلى الثانية والرابعة، وهي التي تسمى بجلسة الاستراحة. ففي الحديث دليل لمن قال بسنيات جلسة الاستراحة، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد. قال قوم لا تشرع، منهم مالك وأبو حنيفة، وهو قول للشافعي ورواية عن أحمد أيضا، مستدلين بحديث وائل بن حجر عند البزار بلفظ فكان إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة قام كما هو ولم يجلس. حكاه الصنعاني في سبل السلام وقال ضعفه الناوي، وعلى فرض صحته لا يدل على عدم مشروعية هذه الجلسة الثابتة بالأحاديث الصحيحة، ونفي وائل بن حجر رضي الله عنه لها لا يدل على عدم مشروعيتها، ولا يدل على عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم له، بل غاية ما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا، فالفعل لبيان السنية والترك لبيان الجواز، فالفعل لبيان السنية والترك لبيان الجواز. ومن هنا نعلم أن المذهب الأول هو الراجح لقوة دليله، وهو أن هذه الجلسة وهي جلسة الاستراحة سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة. والصحابة رضي الله عنهم تحملوا المسؤولية بعد النبي صلى الله عليه وسلم في نشر العلم وفي أدائه للأمة، وكانوا يشعرون بهذه المسؤولية شعورا كاملا، فأدوا ما أخذوه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أدى من بعدهم تلك الأمانة إلى الأجيال. لذلك يقول إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، وإنما من أجل أن يعلمهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال أبو قلابة جاءنا مالك بن الحويرث وهو أحد الصحابة رضي الله عنهم في مسجدنا فقال إني جئت إليكم لأصلي بكم صلاة لم أقصد التعبد بها، لأن الوقت لم يكن وقت صلاة، وإنما قصدت تعليمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بطريق عملية ليكون التعليم بصورة الفعل أقرب في أذهانكم وأحضر في تصوركم دائما. فقال الراوي عن أبي قلابة، وهذا من حرصهم على العلم، كيف كان مالك بن الحويرث الذي علمكم صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، فكيف صلى؟ فقال صلى مثل صلاة شيخنا أبي يزيد عمرو بن سلمة الجرمي، وكان يجلس جلسة خفيفة إذا رفع رأسه من السجود للقيام قبل أن ينهض قائما، فذكر جلسة الاستراحة. لا خلاف عند العلماء في إباحة تلك الجلسة، وإنما الخلاف في استحبابها، فذهب إلى استحبابها الشافعي في المشهور من مذهبه وأحمد في إحدى الروايتين عنه، واختارها من أصحابه الخلال لهذا الحديث الصحيح، وذهب إلى عدم استحبابها من الصحابة عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس رضي الله عنه، ومن المحدثين الثوري وإسحاق، ومن الأئمة أبو حنيفة ومالك وهو المشهور من مذهب أحمد، وقال أكثر الأحاديث على هذا يعني على تركها. قال الترمذي عليه العمل عند أهل العلم، وقال أبو الزناد تلك السنة، ومال بعض العلماء إلى فعلها عند الحاجة إليها من كبر أو ضعف جمعا بين الأدلة، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أتى بجلسة الاستراحة لما بدنا، يعني لما أصابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض ضعف أو بعض كبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني في حالات خاصة ولم يكن ذلك على سبيل المداومة. قال ابن قدامة في المغني: وهذا فيه جمع بين الأخبار وتوسط بين القولين، والحق أن الأدلة الصحيحة تدل على سنية جلسة الاستراحة، وليس هنالك ما يلجئ إلى جمع أو غيره، وإنما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي بتلك الجلسة كما في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا جلسة الاستراحة مستحبة، وقد قال بعضهم إنها تستحب عند الحاجة، يعني يؤتى بها إذا كان في حاجة إليه، موضوعها عند النهوض من السجود إلى القيام. القصد منها الاستراحة لبعد السجود من القيام، لذا لم يشرع لها تكبير ولا ذكر. في الحديث جواز التعليم بالفعل ليكون أبقى في ذهن المتعلم، وجواز فعل العبادة لأجل التعليم، وأنه ليس من التشريك في العمل، فإن الأصل الباعث على هذه الصلاة هو إرادة التعليم، والتعليم قربة كما أن الصلاة قربة، فهو يؤدي ما رأى من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يتعلق بهذه الفريضة العظيمة، فيصلي بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما صلاها خلفه. هذا مقصد عظيم، وهو يصلي تطوعا لله تبارك وتعالى، فيقصد الصلاة وكذلك يقصد التعليم بالصلاة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فقد كان يصلي أحيانا على المنبر صلي ركعتين ويعلم الصحابة ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن إنسانا يمكن أن يقول ولكن لو فعلنا ذلك فهذا من الشرك بالله تبارك وتعالى، أننا لا نصلي لله تبارك وتعالى، إنما نصلي لهؤلاء الناظرين لكي يتعلموا. ليس في هذا أي شيء من هذا الوهم، وإنما هو من أعظم المقاصد أن يتعلم الناس كيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما يتعلق بالوضوء، فيمكن للمعلم أن يتوضأ بمحضر من تلاميذه الصغار يعلمهم بطريقة عملية، لأنهم قد لا يدركون الوصف ولا يحصلون الأحاديث والأدلة، وتغيم المعالم الحقيقية للفريضة وللعبادة حتى لا تكون واضحة في أذهانهم، فإذا فعل ذلك ورأوه فإنهم حينئذ لا يمكن أن ينسوه بعد إلا أن يشاء ربي شيئا. فإذا أخذ يصف لهم كيفية مسح الأذنين مثلا وأنه يتتبع ذلك باطنا وظاهرا قد لا يتصورونه، ولكن إذا فعله أمامهم فإنهم حينئذ يقلدونه فيما فعل. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مالك ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. الحديث في بيان ما يفعل باليدين عند السجود، كيف تكون اليدان عند السجود. عن عبد الله بن مالك بن بحينة، هو عبد الله بن مالك ابن جندب الأزدي، صحابي وابن صحابي، وجدته صحابية، وبحينة اسم أمه بنت الحارث بن عبد المطلب، ولذلك يقرأ مالك بالتنوين. أسلم قديما وكان ناسكا فاضلا، نزل في مكان يبعد 30 ميلا عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي في ذلك الموضع أو في المدينة نفسها في خلافة معاوية ما بين سنة 54 و58 من الهجرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى، يعني إذا سجد، إذا صلى هنا في هذا الحديث يعني إذا سجد، فرج بين يديه أي باعد بين يديه، يعني باعد ما بين عضديه وفرج بينهما وبين جنبيه، بدليل ما بعده: حتى يبدو بياض إبطيه. حتى يبدو أي حتى يظهر بياض إبطيه. الإبطان مثنى الإبط، هو باطن المنكب، ويكون لونه أبيض من لون بقية الجلد غالبا لاختفائه عن المؤثرات الخارجية من الهواء والشمس، فيكون أبيض من سائر الجلد الذي يتعرض لتلك المؤثرات، ولذلك قال حتى يبدو بياض إبطيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خلق الله تبارك وتعالى الإنسان بما فيه من حواس وأعضاء وأمره أن يعملها جميعا في عبادته جل وعلا لينال كل عضو حظه من عبادة ربه تبارك وتعالى. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى فرج بين يديه، باعد يديه عضديه عن جنبيه، وضع كفيه ورفع مرفقيه حتى يبدو بياض إبطيه، ويرفع بطنه عن فخذيه، وبذلك يكون قد أعمل جميع جوارحه في عبادة ربه تبارك وتعالى، بل في أفضل العبادة وهو السجود. هذه الهيئة التي فيها المجافاة هي ما ثبت من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجافي عضديه عن جنبيه ويجافي بطنه عن فخذيه. ولكن بعض الناس يأتي بهذه المجافاة بلون من ألوان المبالغة، وقد يكون طويلا جسيما، فإذا ما جاف بطنه عن فخذيه تجده كالذي انبطح على الأرض، ويكون منظره منفرا، لأنه ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بهذه المجافاة على هذا النحو. في الحديث دليل على سنية التجافي في السجود، إظهار النشاط في العبادة الذي هو ضد الكسل، ولأن عدم المجافاة هيئة الكسالة. وقد ورد في صحيح مسلم عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي يديه حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر من تحته لمرت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان يجافي يديه حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر من تحته لمرت. إلا أن هذه الهيئة محمولة على الاستحباب، لما روى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: شكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إليه مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا، فقال: استعينوا بالركب. قال ابن عجلان أحد رواته: وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا أطال السجود وأعيا، يعني أصابه الإعياء. أفاده في الفتح وسكت عن الحديث، فلم يحكم عليه بصحة ولا ضعف، والحديث بسند رجاله رجال الصحيح. ولكن هذا عند إطالة السجود، فإنه يستعين بالركب كما قال في هذا الحديث عندما يصيبه الإعياء، أو يكون قد تعب من طول السجود والتسبيح لله تبارك وتعالى. بعض العلماء قصر المجافاة على الرجال دون النساء بحجة أن المطلوب من النساء التستر، فقالوا إن السنة في الصلاة في السجود أن تنجمع المرأة وأن لا تأتي بالمجافاة على عكس الرجل. قالوا: التجافي تبديد للأعضاء وإبراز لها، والمرأة مطلوب منها التستر، وهذا التجافي مناف لما طلب من النساء. والحق أن النساء داخلات في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، فلا يخرجن من هذا الأمر إلا بدليل ولا دليل. والأحكام التي أتى بها الشرع تشمل الرجال والنساء إلا ما دل دليل على تخصيص الرجال بأمر أو على تخصيص النساء بآخر. فإذا المجافاة للمرأة كما هي للرجل سواء بسواء، لأنه لم يأتي دليل على تخصيص الرجال بهذه السنة من سنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأمر بالستر بالنسبة للمرأة على حاله، فالمرأة تأتي بالستر وتجتهد في أن تكون بعيدة عن أبصار الرجال، أن تتسرب أبصار الرجال إليها. ومعلوم أن المرأة شرع لها أن تصلي في بيتها، وقد دل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمور الشرع بحيث تتساوق ولا تتعارض ولا تتقاطع، لأن هذا الدين من عند الله تبارك وتعالى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالحكم الذي يشمل الرجل يشمل المرأة إلا إذا جاء دليل على تخصيص الرجال به، فحينئذ يكون خاصا بالرجال، وكذلك ما يتعلق بتخصيص النساء ببعض الأحكام. المصنف رحمه الله ذكر حديث عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج، أي باعد بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. أن صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت صلاة رغبة ونشاط، وكان يعطي كل عضو حقه من العبادة، فكان إذا سجد فرج بين يديه، ومن شدة التفريج بينهما يظهر بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك عنوان النشاط في الصلاة والرغبة في العبادة، وتباعدا وتجافيا عن هيئة الكسلان الذي يضم بعض أعضائه إلى بعض فيزيل عن بعضها عناء العبادة. في الحديث دليل على استحباب هذه الهيئة في السجود مع مباعدة عضديه عن جنبيه، وذلك مخصص بالسجود كما عند مسلم في الصحيح من حديث البراء يرفعه: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، وهو في حديث الباب مطلق، ولكنه في هذا الحديث مقيد، فيحمل المطلق على المقيد ويختص التفريج بحال السجود. هذا إذا كنت تصلي وحدك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي بهم، أو كانوا يرونه يصلي بعض النوافل صلى الله عليه وعلى آله وسلم منفردا، يعني لا يكون في الصف. أنت عندما تكون مأموما وتريد أن تأتي بسنة المجافاة هذه فالله المستعان، يعني لو أن كل مصلي بجوار أخيه في الصف أراد أن يأتي بسنة المجافاة على هذا النحو الموصوف فكيف يصلي الناس؟ إذن ما أمكن ذلك، يعني إذا كنت تصلي إماما أو تصلي وحدك أو كان بجوارك من السعة ما يسمح بمثل هذه السنة العظيمة على هذا النحو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في المجافاة التي وصفها الصحابة من صلاته صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان يصلي إماما صلى الله عليه وسلم، أو كان صلى الله عليه وسلم يرونه وينظرون إليه يصلي صلى الله عليه وسلم بعض النوافل. ولكن هل صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معهم في الصف صلى الله عليه وعلى آله وسلم مأموما وأتى بهذه السنة على هذا النحو؟ فعلينا أن نجتهد في الإتيان بالسنة في موضعها حتى لا ننفر الناس، لأن كثيرا من الناس يحسب أن هذا الذي نصنعه هو من الدين، وقد يكون خطأ منا. يعني الإنسان يريد أن يطبق هذه السنة يقول سنة المجافاة ويأتي بسنة المجافاة وهو مأموم في الصف، وقد يكون هنالك نوع ضيق في الوقوف في الصف، فإذا ما أتى بذلك وقال هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم ولكن ليس في هذا الموضع على هذا النحو، فالناس ينفرون، مثل إلزاق الكعب بالكعب في الصلاة كما مر في مراحل الوصول إلى الحق، لأنك تقف بجوار رجل لا يعرف هذه السنة وأنت تريد أن تطبق هذه السنة، فكلما أردت أن تلزق كعبك وهو العظم الناتئ البارز في جانب الرجل، فإذا أردت أن تلزق كعبك بكعبه نفر هو، فأخذ يجمع رجلي، حتى قال الحافظ في الفتح عند ذكر هذا الحديث وقد ذكره البخاري معلقا وهو موصول عند غيره وغلقه الحافظ في تغليق التعليق: حديث صحيح، كنا نؤمر بأن يلزق الرجل كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكب أخيه في الصلاة. ذكره البخاري معلقا مجزوما به، موصول عند أبي داود وغيره. المهم أن الحافظ رحمه الله لما ذكر في الشرح في الفتح هذا الحديث وشرحه قال: فتجد أحدهم إذا أردت أن تنفذ أو تطبق هذه السنة معه ينفر كما ينفر البغل الشموس، فأنت تريد أن تلزق كعبك بكعبه وهو ينفر منك حتى يضم قدميه، وتكون أنت قد فرجت وباعدت ما بين رجليك جدا. وفعل ذلك قديما بعض إخواننا وكان في مطلع شبابه، فكان الذي بجواري لا يفهم شيئا في هذه السنة ولا في كثير من السنن، وأخذ ذلك الشاب يفرج ما بين رجليه حتى صار على وسعهما، والآخر ينجمع وألزق قدمه بقدم. بعد الصلاة أمسك بتلابيبه، فذهب بعض من كان حاضرا ليفض هذا الاشتباك، فقال صنع كذا وكذا في الصلاة، فقال هذه السنة، فاستنكر. فقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتضام والتراص وإلزاق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب في الصلاة حتى لا يمر الشيطان بينكما. قال ولكن الشيطان يمر من تحت رجلي. ولا يفهم. فإذا أردت أن تطبق السنة وأن تصل إلى الحق ينبغي عليك أن تتبع مراحل الوصول إلى الحق، فيؤتى بالدليل ويكون دليلا صحيحا ويفهم فهما صحيحا ويطبق تطبيقا صحيحا. وهذا هو منهج السلف بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. إذا رأيت من بجوارك هو لا يفهم هذه السنة ولا يعلم خبرها، فتستمر النية وتوقف العمل، لأنك تفسد صلاتك حينئذ وتفسد صلاتك، فتتوقف عن العمل. إذا وجدته جاهلا لا يفهم هو ينجمع وأنت تنفرج، فتكف عن العمل وتبقى النية على إنفاذ السنة، ثم تعلمه بعض الصلاة فتقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا وإن السنة كذا حتى يفهم. صلى الله أن يعلمنا أجمعين. في هذا الحديث دليل على استحباب هذه الهيئة في السجود، وهي مباعدة عضديه عن جنبيه، وقد تخصص ذلك في السجود لحديث مسلم الذي رواه البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه حكم كثيرة وفوائد جسيمة، منها إظهار النشاط والرغبة في الصلاة، وأنه إذا اعتمد على كل أعضاء السجود أخذ كل عضو حقه من العبادة. وأما أن يخص ذلك بالمرأة دون الرجل فليس على ذلك دليل. وما روي في المراسيل عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال إذا سجدتما فضم بعض اللحم إلى بعض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل، هذا لا ينهض دليلا على ما مر ذكره. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. هذا الحديث في بيان حكم الصلاة في النعلين. وأبو مسلمة هو سعيد بن يزيد ابن مسلمة الأزدي، بصري تابعي، روى عن أنس وجمع من التابعين، وروى عنه خلائق من صغار التابعين، وأخرج له الجماعة. توفي سنة 32 رحمه الله تعالى. قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ النعلان مثنى النعل، وهو ما يلبس في الرجل لتتقى به الأرض. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. لما كان من المقاصد الشرعية مخالفة أهل الكتاب وإزالة كل شيء فيه مشقة وحرج على المسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في النعال وصلى فيها صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث دليل على مشروعية الصلاة في النعلين، واختلف العلماء في الحكم، فقال قوم بإباحته وقال قوم باستحبابه، واستحبابه هو المفهوم من الأحاديث الواردة بالأمر، فحديث شداد بن أوس رضي الله عنه عند أبي داود مرفوعة خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم. الحديث رواه أبو داود، سكت عنه المنذري وهو محتمل للتحسين، خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. قال الشوكاني لا مطعن في إسناده. حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود أيضا مرفوعا بلفظ إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فإن رأى قدرا فليمسحه وليصلي فيهما، وهو حديث حسن. إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فإذا رأى قدرا فليمسحه وليصلي فيهما. إذا قال قائل الأمر يقتضي الوجوب، فلما لا تكون الصلاة في النعال واجبة لهذا الأمر؟ فالجواب يصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندبية بالإجماع، أنهم يعني العلماء من الصحابة ومن تبعهم أجمعوا على عدم الوجوب، لما رواه أبو داود عن أبي هريرة مرفوعا لحديث أبي هريرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فخلع عليه فلا يؤذي بهما أحدا، ليجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما. قال العراقي: صحيح الإسناد، وروى نحوه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من روى ذلك الحديث، فهو مروي أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بنحو هذا الحديث: إذا صلى أحدكم فخلع عليه فلا يؤذي بهما أحدا. فلو كانت الصلاة في النعلين واجبة ما ذكر الخلع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليجعلهما، يعني إذا خلعهما بين رجلي أو ليصلي فيهما، فأو هنا للإباحة، أو ليصلي فيهما للتخيير، إذا خلع عليه فلا يؤذي بهما أحدا، ليجعلهما بين رجلي أو ليصلي فيهما. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: زعم الجاهلون أن هذا خاص بأرض أو زمن، وهو زعم يدل على فساد الفطرة وتدسس النفس في مزابل التقليد الأعمى، انتكاس العقول وغلبة الهوى في محاربة النصوص، بل ذلك مستحب للأمر به من الرسول صلى الله عليه وسلم ولفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه ليس بواجب للنص الذي مر. سأل سعيد بن يزيد أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أكان يصلي فينا عليه ليكون له قدوة؟ فأجاب أنس: نعم، كان يصلي فينا عليه، وأن ذلك من سنته المطهرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي الحديث استحباب الصلاة في النعلين، حيث كان من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لو صليت في النعلين ولو مرة واحدة في عمرك فقد أصبت السنة وبرئت عهدتك، فصلي فيهما ولو مرة واحدة في عمرك. في الحديث أيضا جواز دخول المسجد بالنعلين بعد تنظيفهما من الأقذار والأنجاس، وأن غلبة الظن في نجاستهما لا تخرجهما عن أصل الطهارة فيهما. والصلاة في النعال مع دخول المسجد في النعلين أصبحت مسألة مشكلة. سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم صريحة بجواز ذلك بل استحبابه، وأنه من السنة التي ينبغي المحافظة عليها. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه أبو داود وقد مر عن شداد بن أوس: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، وقد صححه الألباني رحمه الله. وقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود أيضا من حديث أبي سعيد الخدري وقد مر أيضا: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى فين عليه قدرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما، وهو حديث صححه الألباني رحمه الله. إلى غير ذلك من النصوص الصحيحة الصريحة في مشروعية الصلاة في النعلين بعد تنظيفهما من الأنجاس والأقدار. فإذا السنة الثابتة الصحيحة على سنية الصلاة في النعلين. العامة وبعض المتعصبين من طلبة العلم يجادلون في هذا الأمر، ويرون أن أحياء هذه السنة من الكبائر التي لا ينبغي أن يسكت عليها، وإذا أوردت عليهم النصوص قالوا هذا في وقت دون وقت وزمن دون زمن، كأن شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أتى بعدها من نسقها وما بدله، وما دروا أن شريعة الله تبارك وتعالى خالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. من أراد اتباع السنة في ذلك وفي غيره مما تركه أو فعله لا يمس جوهر الإسلام ينبغي عليه أن ينظر، فإن كان فعله أو تركه يسبب فتنة وشرا أكبر من مصلحته فليراعي المصالح، فإن الشرع حيث توجد المصلحة الخالصة أو الراجحة على المفسد. هذا مهم جدا، لأن الإنسان يمكن أن يسمع هذه الأحاديث يقول هذه سنة مهجورة والله، فلا ندخلن المسجد بأحذيتنا، تصير فتنة يقع فيها عراك وشجار، لأن الناس لا يفهمون، يقولون ما هذا الذي تصنعون وقد أفسدتم فرش المسجد ولوثتموه إلى غير ذلك من تلك الأمور، لأن الأمور اختلفت. فمسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان متكوكا بالحصباء، حتى كانت الحصاة لربما تؤذي من تكون تحت أنفه في السجود وهو يجد مشقة في ذلك، فكان مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا النحو، حتى لما نزل المطر بقدر الله تبارك وتعالى سجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ماء وطين، حتى كان الطين على أرنبة أنفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن جبريل أخبره أن ليلة القدر يسجد صبيحتها في ماء وطين. فلما أرسل الله تبارك وتعالى المطر كان مع أرض المسجد ماء وطين، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجد في ماء وطين. هذا ليس في المساجد اليوم، فمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن كمساجد الناس اليوم، هم يتأنقون ويتكلفون وينفقون ويجعلون البسط الغالية في المساجد وغير ذلك. فإذا أردت أن تأتي بهذه السنة في المسجد وقع خلل كبير. فإذا المناسب أن من أراد اتباع السنة في هذا الأمر وفي غيره مما تركه أو فعله لا يمس جوهر الإسلام، يعني هذا الأمر لا يمس جوهر الديانة لا في العقيدة ولا في العبادة، فعلى الإنسان حينئذ أن ينظر وأن يراعي أحوال الناس، فإن كان فعله أو تركه يسبب فتنة وشرا أكبر من مصلحته فليراعي المصالح، فإن الشرع يكون حيث توجد المصلحة الخالصة أو المصلحة التي ترجح على المفسدة. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص ابن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في بيان حكم حمل الصبي ووضعه في الصلاة، في بيان حكم حمل الصبي ووضعه في الصلاة. وأبو قتادة الأنصاري هو الحارث بن ربعي الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، شهد أحدا وما بعدها، وكان يقال له فارس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، دعم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وكان قد نام صلى الله عليه وسلم على راحلته فكان يميل، فأخذ هو يدعم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين مال على راحلته من النوم. فلما استيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم ووجد أبا قتادة يدعمه قال له حفظك الله بما حفظت نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. توفي أبو قتادة في المدينة سنة 54، وأبو قتادة هو الذي سالت عينه على وجنته فردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضعها فكانت أصح عينيه صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن أبي قتادة وعن الصحابة أجمعين. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الظهر أو العصر، وفي رواية لمسلم يؤم الناس، كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب. هي أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع، ولدت في عهد النبوة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، أي أمامة أهديت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية فقال لأدفع عنها إلى أحب أهلي إلي، فدفعها إلى أمامة بنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهما. تزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها بوصية منها، بعد وفاة فاطمة، أنه لا يجوز الجمع بينها وبين فاطمة، ففاطمة خالتها، وإنما تزوجها علي رضي الله عنه بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها بوصية من فاطمة أن يتزوج أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع، هي بنت أختها زينب رضي الله عنه. ثم تزوجها بعد وفاة علي المغيرة ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب، وماتت عنده رضي الله عنه. نسبها أبو قتادة إلى أمها لشرفها، فقال كان يصلي صلى الله عليه وسلم وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسبها إلى أمها لشرفها، يا بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي زينب كبرى بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل هي أكبر أولاده، هي أول من ولد له كما قيل، وولدت للنبي صلى الله عليه وسلم وله 30 عاما، كان سنه صلى الله عليه وآله وسلم 30 عاما عندما ولدت له زينب. زوجها النبي صلى الله عليه وسلم ابن خالتها أبا العاص ابن الربيع أسلمت من حين البعث ومنعها زوجها من الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أسر هو في بدر ولم يكن أسلم، لما أسر أبو العاص ابن الربيع في بدر شرط عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلي سبيلها لما أطلقه، فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم وشرط عليه إذا رجع إلى مكة أن يخلي سبيل زينب بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ففعل. قدمت المدينة بعد شهر من بدر، ثم حرمت المؤمنات على الكفار عام الحديبية سنة 6 من الهجرة، فانفسخ نكاحها من أبي العاص ابن الربيع، ثم أسلم بعد ذلك في المحرم سنة 7، فردها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه، وتوفيت في المدينة أول سنة 8 من الهجرة. ولأبي العاص ابن الربيع ابن عبد شمس، وأبو العاص معطوف على زينب بإظهار اللام المقدرة في الإضافة والتقدير، بنت لزينب ولأبي العاص. وأبو العاص ابن الربيع اسمه لقيط ابن الربيع ابن عبد العزة ابن عبد شمس ابن عبد مناف، قرشي عبشمي رضي الله عنه، كان مواخيا للنبي صلى الله عليه وسلم ومصافيا له، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب قبل البعث بزمان يسير. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم طلب المشركون من أبي العاص ابن الربيع أن يطلق زينب بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأبى وامتنع، فشكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك له وأثنى عليه. قال فيه ذات يوم على المنبر: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. توفي في المدينة في ذي الحجة 12 رضي الله تبارك وتعالى عنه عن الصحابة أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو قتادة كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم بنت أبي العاص ابن الربيع ابن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم على جانب عظيم من العطف واللطف والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت رأفته لا تدانى، فكان يتودد إلى الصغار والكبار والأغنياء والفقراء، يدعو إلى ربه تبارك وتعالى ولا ينفر أحدا عن سبيل الله تبارك وتعالى. فبين لنا ما صنع في هذا الحديث أن العمل في الصلاة وأن حمل الصبي من العمل الجائز في الصلاة إذا كان لحاجة، فكان يحمل بنته رضي الله عنهما وهو في الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها ويحملها وهو يصلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من رأفته ورحمته وشفقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعلم الناس أن هذا العمل سائغ في الصلاة إذا كان لحاجة، وليطعن في الأنفة الجاهلية المبنية على التغطرس والكبرياء والعظمات الجوفاء، لأن العرب كانوا يأنفون من حمل البنات بل ويأيدونهن، فيحمل هو بنته في الصلاة بين يدي الله صلى الله وسلم وبارك عليه. فقل حينئذ سحقا ثم سحقا لكل من زعم أن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم تهضم المرأة حقها، ويقول ذلك بعض من ينتمي إلى دين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من يفهم هؤلاء الحمقى أن دين الحق والعدل وحفظ المصالح والحقوق للأفراد والشعوب هو دين الإسلام العظيم، وما ملأوا به أجوافهم وقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم من مبادئ الشرق والغرب ما هي إلا فضلات عقول مريضة وقلوب منكوسة وأذهان منحرفة ليس لها من قائد إلا الهوى ولا من سائق إلا الشيطان. وهذه هي شريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحمل بنته في الصلاة، هذا يدل على أخلاقه الكريمة من حمله إحدى حفيداته وهو في الصلاة، حيث يجعلها على عاتقه إذا قام، فإذا ركع أو سجد وضعها على الأرض. وفي هذا السماح الكريم تشريع وتسهيل للأمة المحمدية في مثل هذه الأمور العظيمة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزل عن المنبر لما رأى الحسن قادما يتعثر في حلة له، فقطع خطبته ونزل فحمله حتى جعله على المنبر، أجلسه على المنبر وقال: إن ابني هذا سيد، وعسى الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فنزل عن المنبر وقطع الخطبة حتى حمل حفيده رضي الله عنه الحسن، حتى جعله رضي الله عنه على المنبر بجواره، وقام يكمل الخطبة صلى الله عليه وسلم. بل كان الحسن أو الحسين يأتي الواحد منهما والنبي ساجد، فيرتحل النبي صلى الله عليه وسلم، يركب على ظهره وهو ساجد، فيطيل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السجود، والصحابة لا يدرون السبب، حتى يظن بعضهم أن النبي قد قبض وهو ساجد. فإذا انتهى من الصلاة سألوه فيقول: إن ابني هذا ارتحلني فلم أرد أن أعجله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اختلف العلماء في الحكم الذي يؤخذ من هذا الحديث. أورد ابن دقيق العيد تأويلات كثيرة بعيدة لهذا الحديث في شرحه على عمدة الأحكام، منها دعوى النسخ ودعوى الخصوصية ودعوى الضرورة وما أشبه مما هو أسقط تأويلا وأضعف قيلا. وقال القرطبي: اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، والذي أحوجهم إلى ذلك أنه عمل كثير. وقال النووي بعد أن ساق هذه التأويلات: فكل ذلك دعاوى باطلة مردودة لا دليل عليها. فإذا يتبين أن الصحيح الذي عليه المحققون أن مثل هذه الحركة جائزة في كل صلاة من الإمام والمأموم والمنفرد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز، كما كان يصعد وينزل على درج المنبر ليريهم صلاته صلى الله عليه وسلم، وهذه حركة في الصلاة، بل كان يرجع القهقرى حتى لا يخرج عن استقبال القبلة، أنه كان يصلي وهم يرونه، فكان يرجع إذا أراد أن يسجد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويصلي على المنبر، فكان يرجع القهقرى حتى يسجد في أصل المنبر، فإذا فرغ من السجود قام فصعد المنبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليريهم صلاته. كان يفتح الباب لعائشة وهو في الصلاة، أحيانا كان يصلي يتطوع وتأتي عائشة فيفتح لها الباب صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في الصلاة، إلى غير ذلك من الأعمال التي لا تخل بالصلاة. ويستفاد من هذه الأعمال جواز هذه الحركة اليسيرة للحاجة، فيأخذ من الحديث جواز مثل هذه الحركة في صلاة الفريضة والنافلة من الإمام والمأموم والمنفرد ولو بلا ضرورة إليه، وهذا قول محققي العلماء. يستفاد من الحديث أيضا جواز ملامسة وحمل من تظن نجاسته تغليبا للأصل وهو الطهارة، على غلبة الظن وهو نجاسة ثياب الأطفال وأبدانهم، لهم لا يضبطون الأمور التي تتعلق بمسائل قضاء الحاجة، فقد يصيب ثيابهم شيء، ولم تكن الأمور كما عليه الوضع اليوم، فإن الناس يستخدمون للأطفال أمورا تتكلف ما يفتح بيوتا، وكل ذلك أنفة من أن ترى المرأة شيئا أو أن تمسه. في الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولطف خلقه ورحمته صلى الله عليه وسلم. قسم بعض العلماء الحركة في الصلاة إلى أربعة أقسام على حسب الاستقراء والتتبع من نصوص الشرع. القسم الأول يحرم ويبطل الصلاة، هو الكثير المتوالي لغير ضرورة ولغير مصلحة الصلاة. القسم الثاني يكره في الصلاة ولا يبطلها، وهو اليسير لغير حاجة مما ليس لمصلحة الصلاة، كالعبث اليسير بالثياب أو البدن ونحو ذلك، لأنه مناف للخشوع المطلوب ولا حاجة تدعو إليه، ولكنه لا يبطل الصلاة وإن كان مكروها. اليسير لغير حاجة، تجد الواحد مثلا يجتهد في ضبط آلة الوقت وقد ينظر فيها ويصلح ما هنالك من هيئته إصلاحا مبالغا فيه، وكل ذلك هو في الصلاة، حتى إذا رآه الرجل من بعيد يقول هذا ليس في صلاة. الحركة المباحة وهي اليسيرة للحاجة، ولعل هذا القسم هو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله من حمل هذه الطفلة وطلوعه على المنبر صلى الله عليه وسلم ونزوله من حال الصلاة وفتح الباب لعائشة ونحو ذلك مما يفعله للحاجة ولبيان الجواز. القسم الرابع الحركة المشروعة، وهي التي يتعلق بها مصلحة الصلاة، كالتقدم للمكان الفاضل والدنو لسد خلل الصفوف إلى غير ذلك من الحركات المشروعة التي تتعلق بها مصلحة الصلاة، أو تكون الحركة لفعل محمود مأمور به كتقدم المصلين وتأخرهم في صلاة الخوف إذ يبدل بعضهم بعضا في الصلاة، أو الضرورة كإنقاذ من هلكة كإرشاد أعمى يسقط أو يهم بالسقوط في بئر وهو لا يدري فيرشده، إلى غير ذلك من تلك الحركات المحمودة التي أمر بها الشارع الحكيم. فإذا هذا الحديث يدلنا على أمور عظيمة جدا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا جواز حمل الأطفال في الصلاة، وذلك جائز في كل صلاة من فرض ونفل للإمام وللمأموم وللمنفرد. وأما حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم وخصوماتكم فهو حديث ضعيف، حديث ضعيف، والأطفال كانوا يدخلون المسجد وتأتي أمهاتهم بهم ويسمع بكاؤهم، ولو كنا في حال الرضاع يسمع بكاؤهم إلى غير ذلك. وفي هذا العصر الرفق بالأطفال والصبيان في المساجد مطلوب أكثر من غيره من العصور، لأنه لا يتعلم الدين في مكان، البيت لا يعلم الدين ولا الصلاة، وما هنالك من وسائل الإعلام لا تعلم الدين ولا الصلاة، والمدارس لا تعلم الدين ولا الصلاة، بل كثير من الكليات الشرعية لا تعلم الدين ولا الصلاة، وقع انفلات عظيم في الشبيبة المسلمة، فأين يتعلم هؤلاء الصغار دين الله تبارك وتعالى إلا في مساجد الله؟ فيصبر عليه، سيأتي منهم خلل لا شك، يضرب بعضهم بعضا، وقد يحدث بعضهم في المسجد أحيانا، وكل هذا أمر يمكن أن يتعامل معه شرعا، فقد جاء الأعرابي فبال في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلمه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأمر بتطهير الأرض، فدعا بذنوب من ماء، فجعل فوق بول الرجل، فطهرت الأرض التي أصابتها النجاسة، ثم طهر باطنه بتعليمه، فقال إن المساجد لم تبنى لهذا، وإنما بنيت للذكر والصلاة وتلاوة القرآن، فعلمه. فإذا كان الجاهل بحيث يطرد من المسجد وكذلك الصبيان فأين يذهبون؟ سيذهبون إلى رفقاء السوء، وإذا ذهبوا إلى رفقاء السوء فإنهم يصيرون بعد من المجرمين في كثير من الأحياء، ولا يبالون بدين الله تبارك وتعالى، فهذا خطأ كبير وينبغي أن نلتفت إلى إصلاحه، والله المستعان. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. الحديث في بيان المشروع في هيئة السجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود، أي كونوا فيه على العدل والاستقامة، اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه يمدهما على الأرض انبساط الكلب، أي كانبساطه. انبساط مصدر لفعل محذوف، فتنبسطان انبساط الكلب، وإضافته إلى الكلب لقصد التنفير منه. ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، فإن الإنسان إذا سمع هذا ينفر منه، فلا يبسط يديه حتى لا يكون منبسطا كانبساط الكلب، فهذا للتنفير، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لينفر منه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتدال في السجود على وفق الهيئة المطلوبة شرعا، وهي ارتفاع الأسافل عن الأعالي، ووضع الكفين، ورفع المرفقين، ومجافاة الذراعين عن الجنبين، والبطن عن الفخذين، ونهى عن بسط الذراعين داخل ذلك النهي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فبسط الذراعين منهي عنه، قد نفر النبي صلى الله عليه وسلم منه غاية التنفير. ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، فالاعتدال في السجود على وفق الهيئة المطلوبة شرعا مما دل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه بحاله ومقاله: ارتفاع الأسافل عن الأعالي، وضع الكفين، رفع المرفقين، مجافاة الذراعين عن الجنبين، والبطن عن الفخذين، والنهي عن بسط الذراعين داخل تحت حيز الأمر بالاعتدال، كما أمر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود. ففي الحديث دليل على وجوب الاعتدال في السجود، ومعنى الاعتدال في السجود أن يؤتى به على الهيئة المطلوبة شرعا، فهذا واجب لأن الأمر ها هنا على حاله، ما يصرفه عن الوجوب صارف. اعتدلوا في السجود، كيف يؤتى بالاعتدال في السجود؟ يؤتى به بارتفاع الأسافل على الأعالي، ووضع الكفين، ورفع المرفقين، ومجافاة الذراعين عن الجنبين، والبطن عن الفخذين، مع عدم بسط الذراعين كبسط الكلب لذراعيه. هذا الاعتدال الذي أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يكون السجود على جميع الأعضاء السبعة الواردة في حديث ابن عباس: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، لن تعتدل في السجود حتى تسجد على سبعة أعظم، وأن تضع كفيك وترفع مرفقيك وتجافي ذراعيك عن جنبيك، وأن تتحمل على جبهتك وتجافي بطنك عن فخذيك. قد صح عن ميمونة كما مر أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد تجافى حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر من تحت يده مرت، مما يأتي به من المجافاة. هذه الهيئة هي الأصل. وقد رخص صلى الله عليه وسلم كما مر في الاعتماد بالأيدي على الركب لمن وجد مشقة في التجافي، كما روى ذلك عبد الرزاق عن الثوري عن سمي قال: حدثنا النعمان بن أبي عياش قال: شكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الاعتماد بأيديهم في السجود، فرخص أن يستعينوا بأيديهم على ركبهم في السجود. قال سفيان: هي رخصة للمتهجد. ارتفاع الأسافل على الأعالي، فلو تساوت ففي بطلان الصلاة وجهان لأصحاب الشافعي، قاله ابن دقيق. وعلى هذا فإنه لا بد أن يكون محل السجود مساويا لمحل القيام حتى ترتفع الأسافل عند السجود. أما إذا كان موضوع السجود مرتفعا، يعني إذا كان يسجد على مكان مرتفع، فحينئذ يكون رأس الساجد محاذيا لوركه. ولكن إذا سجد على مكان مستو قام عليه، فإنه عند السجود تكون الأسافل أعلى من الأعالي، لأنه يجعل رأسه ويجعل يديه في الأرض، وإذا نصب رجليه في حال السجود فإن الأسافل تكون مرتفعة على الأعالي. وأما إذا سجد على مكان مرتفع فيكون رأسه محاذيا لفخذيه أو لوركيه، وربما يكون الأعلى على وصفه الأول لأنه يسجد على مكان مرتفع. هذا إذا كان قادرا على السجود على الأرض، قد لا يستطيع إلا إيماء، وهذا شيء آخر. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتدال في السجود، وذلك بأن يكون المصلي على هيئة حسنة في السجود، حيث يجعل كفيه على الأرض ويرفع ذراعيه ويجافيهما عن جنبيه، لأن هذه الحال عنوان النشاط وعنوان الرغبة في الصلاة، ولأن هذه الهيئة الحسنة تمكن أعضاء السجود كلها من الأخذ بحظها من العبادة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بسط الذراعين في السجود لأنه دليل الكسل والملل، وفيه تشبه في أفضل العبادات بأخس الحيوانات، يتشبه بأخس الحيوانات في أفضل العبادات وبأقدر الحيوانات، وهذا لا يليق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. في الحديث مشروعية الاعتدال في السجود على الهيئة المشروعة، وفيه النهي عن بسط الذراعين في السجود لأنه دليل الكسل، وفيه تشبيه إذا فعل ذلك وبسط ذراعيه بجلوس الكلب، والتشبيه بالأشياء الخسيسة يدعو إلى ترك فعل ذلك الشيء الذي يكون مشابها لتلك الأشياء الخسيسة في الصلاة. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك الانبساط للذراعين شبهه بانبساط الكلب ليكون أدعى إلى تركه. يؤخذ من الحديث أيضا كراهة مشابهة الحيوانات خصوصا في حال أداء العبادات، قد ورد الأمر من الشارع بمخالفة الحيوانات الخسيسة والحيوانات الشريفة أيضا في هيئات الصلاة. نهى عن التفات كالتفات الثعلب، وافتراش كافتراش السبع، وإقعاء كإقعاء الكلب، ونقر كنقر الغراب، وإشارة بالأيدي كأذناب الخيل الشمس، وبروك كبروك البعير، ونهى عن غير ذلك من مشابهة الحيوانات، لأن الصلاة مناجاة لله، فينبغي أن تكون على أحسن هيئة وأفضل صفة، لأنها أفضل العبادات، هي أعظم العبادات العملية، وهي أعظم الأركان في دين الله تبارك وتعالى بعد توحيد الله تبارك وتعالى، فينبغي أن يؤتى بها على هذا النحو الذي أتى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم أتى بها على أكمل هيئة وأعظمها في إظهار العبودية لله تبارك وتعالى والخشوع والإخبات له. فينبغي على الإنسان أن يأتي بذلك على النحو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يتعلم المسلم ما كان يأتي به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة وما كان ينهى عنه. ينبغي عليه أن يعلمه ليأتي بهذا ويحذر هذا، وأن يعلم إخوانه من المسلمين، لأن بث العلم في الأمة من أهم المهمات في هذا الزمان، لأن كثيرا من الناس جهلوا ما أنزل الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاروا في أمر مريد. فينبغي على طلاب العلم أن يجتهدوا في بث العلم بين المسلمين وأن يعلموهم. وقد وعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فعل ذلك بالأجر العظيم، فمن دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من أحب الأعمال ومن أعظمه، يكون الإنسان داعيا إلى الله، فإذا رأى منكرا نهى عنه برفق وتؤدى وبالشروط الشرعية التي ينبغي أن تراعى في النهي عن المنكر، يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ويعلم الجاهل ويرشد المسلمين إلى الحق والصواب برفق وتؤدة ولين، لأن الزمان الذي نحيا فيه لم يعد لأحد على أحد فيه من سلطان، حتى ولو بسيف الشرع، إلا من رحم الله تبارك وتعالى. فإن الإنسان إذا ما دعا إلى الله تبارك وتعالى يجابه بكثير جدا من الصد، لأن الناس في كثير من الأماكن وفي كثير من الحالات قد انفلتوا من ربقة الشريعة، إلا من رحم ربك تبارك وتعالى، فإذا بينت دين الله تبارك وتعالى رد ذلك عليه. فينبغي على الإنسان أن يترفع وأن يكون حكيما، وأن يجعل الأشياء في مواضعها، وأن يجعل البيان بحيث يفهم، وأن يكون قريبا ممن يبين له على النحو الذي كان يأتي به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتبعين، وأن لا يجعلنا من المبتدعين، وأن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.